أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معي أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصة جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسوى معنى اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر راعي بودكاست مربع أرهب تطبيق سعودي في التاريخ، مرسول اللي يوصل أي شيء لأي مكان في أي زمان. يساعدنا أيضا نوصل بودكاست مربع لكم، كل ما جيت تطلب اطلب من مرسول، كل ما طلبت من مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون فيه عروض وخصومات طوال العام، واللي يساعدنا نقول مرسول عندنا أصدقاء مربع رائعين. أما ضيفتنا اليوم فهي هتون قاضي. كانت تحاول هتون في سيرتها توثق مرحلة عاشتها بين جيلين، وعاشوها ما تحب هي تقول معظم البنات السعوديات، بس هي مرحلة عاشوها البعض. عن هذه المرحلة، عن الأمومة والعمل، نحاول نفهم نحن الرجال أكثر عن المشاعر الداخلية لهذه التجربة، وللمرأة عندما تعمل، والمرأة عندما تكون أم، والمرأة عندما تصبح مشهورة، والتجارب المختلفة هذه، عن الطلاق والانفصال كيف تعاملت معاه، وما هي مشكلة هتون مع اللي يكفر بمؤسسة الزواج. اللقاء كان صعب لأنه كان يعني فيه أشياء شخصية جدا، ولكن كان جميل وممتع لأنها هتون قاضي. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا بالفرق. أهلا هتون.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا حاتم.
لما يكون عندي ضيف له تجارب إعلامية كثير أرتاح، أحس خلاص يعني حنسوي لقاء مع بعض، مو أنا حسوي لحالي.
أيوه هو conversation في الآخر، حوار وليس لقاء وانترفيو ده.
هتون يعني من جدك كاتبة سيرة ذاتية؟
تخيل والله العظيم من جدي كاتبة سيرة ذاتية، والله العظيم تخيل.
600 صفحة؟
لا مو 600، 530.
تفرق. إيش قصة السيرة الذاتية؟
والله شوف، قصة السيرة الذاتية ببساطة إنه أنا كنت أشعر، كان دائما عندي شعور إنه المرحلة اللي نحن مرينا بيها اللي هي نحن جيل الثمانينات، بعدها على فكرة أنا قصيت شريط الثمانينات، كنت أحس إنه في مرة أحداث كثيرة وتغيرات اجتماعية نحن عاصرناها، وصلنا للمرحلة دي اللي في خلال تقريبا 5 سنوات صار فيها تغيير مرة كبير اجتماعيا، ونحن لازلنا في أقدر أقول في عمر صغير نسبيا، ولازلنا قادرين على العطاء، يعني قادرين على المواكبة، مو إنه مثلا مرينا بمرحلة وصلنا للمرحلة الحالية إحنا خلاص زي ما يقولوا سبحة وسجادة وخلاص، لا. فأنا حسيت إنه لازم تتحكى القصة دي، التغيرات الاجتماعية، الأشياء اللي نحن مرينا بيها لازم تتحكى، وقلت والله لن أسمح إنه أحد من جيل الآيباد يحكيها، أنا لازم أحكيها بنفسي. فبس
هذا السؤال في المقدمة كتبت إنه كان صراع بينك وبين نفسك،
صح؟
إنه هتون لا يبغى سيرة ذاتية،
صح؟
كيف تجاوزتي هذا الصراع؟ لأنك عارف أنك حتسألي هذا السؤال يعني.
أيوة طبعاً. شوف أنا من طبعي، أنت عارف الأشخاص اللي يكتبوا كتابات كوميدية يحاولوا قد ما يقدروا يفكروا بعقلية الشخص اللي قدامهم، اللي هو أنا أسود عليك الجبهة قبل ما تهجم عليها منها. فأنا سألت نفس السؤال ده. نحن في العادة متعودين بالذات في عالمنا العربي إنه السيرة الذاتية يكتبوها الأشخاص بعد ما يعني المرحلة الحياة أو الحياة شارفت على نهايتها، يعني يكون الإنسان يعني 70 80 فيكتب سيرته الذاتية ويوثقها على أساس إنه خلاص ما عاد في شيء تاني يضاف على السيرة دي. أنا بالنسبة لي على الفكرة أنا يعني أقرأ سير ذاتية، ممكن أنا مثلا من الأشياء اللي شجعتني إني أنا قرأت كتاب بورن كرايم اللي هو لتريفور نوا، كان كاتب قصته، هو يعني من مواليد 83
أو صغير شباب. أيوة مرة يعني
يعتبر شاب، يعني مو يعتبر، هو فعلا شاب يعني. فبس كان عنده قصة جدا غنية مع الفصل العنصري، لأنه هو أتولد وعاش في جنوب أفريقيا، فهو كان شاعر إنه هو في قصة فعلا تتحكى. فده شيء يمكن معروف شوية في الغرب، بس في عالمنا العربي لازم تكون خاص على مشارف الموت عشان تكتب سيرتك الذاتية، وهذا الشيء فعلا كان مخوفني إنه أنا ممكن أتساءل، طب أنت ممكن حتى ما يكلفوا نفسهم القراءة، زي قولت مين هذه، مين محسبة نفسها عشان تكتب سيرة ذاتية. بعد كده قلت يا بنت أنت أساسا تقرأ كتب ليه؟ أنا أقرأ كتب عشان أتسلى، يعني التسلية تكاد تكون هدفي الأول من القراءة، وهذا على فكرة اللي خلاني أنا أقرأ من وأنا عمر 6 سنوات، اللي خلاني أستمر في القراءة وأنها تكون هوايتي طوال السنين دي كلها، إن أنا أقرأ عشان أتسلى. أنا زي ما تسليت أسيب الكتاب الصراحة، فقلت أنا حكتب كتاب سيرة ذاتية اللي يقرأ ويتسلى. وبس، وزي ما يقولوا دعست من غير ما أوقف.
لا لا ممتع ممتع جدا الكتاب. ولي كمعد لما أجي أعد يعني ريحتيني.
أيوة.
أنا إعداد وقعد أدور خاص في كتاب. أيوة. جمعت أنت سويت الإعداد.
أيوة بالضبط.
روح أقرأ يعني.
بس شايفين قديش شكرا لي لأي أحد
بس. صح إنه 600 صفحة بس يعني كويس.
بس مشي بسرعة صح ولا لا؟
لطيف.
أيوة.
لطيف. وقديش تحس إنه هو وثق حياتك ولا وثق مرحلة اجتماعية مر فيها النساء تحديدا السعوديات من الثمانينيات إلى اليوم.
شوف أنا ما أقدر أقول إن أنا أمثل أي أحد. أنا أعرف موضوع إنه فلانة تمثلنا وفلانة تشبهنا، ده موضوع شوية حساس. أنا أمثل اللي تختارني أمثلها. أنا يا أخي بعض الأحيان نفسي ما أمثلها، والله بعض الأحيان أفصل على نفسي أنا نفسي ما أعرفها. فموضوع إنه فلانة تمثل ناس، لا، إني أنا أشبه ناس كتير. أيوة، وهذا الشيء أنا برضو كتبته في المقدمة إنه يا جماعة إذا أنتم بتدوروا على قصة عمرها ما حصلت ولا أحداث خارقة ولا قصة ما تشبه أي أحد، فهذا ما هو موجود عندي في الكتاب. أنا أشبه كثيرين وكثيرين يشبهوني، واللي أنا كنت متوقعته إنه الأشخاص لما نقرأوا اللي أنا مريت به أو خليني أقول المراحل اللي مريت بيها حسوا إني أنا أشبههم وبس. هو ده، ما بقول أنا أمثل أحد ولا أني صوت أحد ولا أي شيء. أنا أشبه ناس كثير، قصة تشبه آلاف بل ملايين السيدات السعوديات، واللي يقرأ يمكن يشعر بالحنين، يشعر إني أنا إنه ترى نحن ما إحنا لوحدنا. فهذا الشعور اللي أنا كنت إلى حد ما متوقعة إنه اللي يقرأوه يشعره.
جميل. أظن واحد من مظاهر أو الأشياء اللي كانت في طفولتك برضو كانت موجودة وبدأت تخف، بيت العيلة.
أيوة.
كيف كانت طفولتك في بيت العيلة؟
بيت العيلة، لا والله أنا أحس لازال بيت العيلة موجود، يعني لازال إنه في ناس ساكنين مع جداتهم وأجدادهم على حسب كبر حجم البيت، في ناس لازالوا أعتقد هذا لازال في صميم مجتمعنا، إنه في اجتماعات أسبوعية، في اجتماعات بعض الأحيان ممكن تكون شبه يومية، فأنا أعتقد لا لازال هذا الشكل من الأشكال الاجتماعية لازال موجود. يمكن الديناميكس أو ديناميكية العلاقات ما بين أفراد العائلة شوية تغيرت، يعني مثلا ممكن أقول على زمننا مثلا كانوا الجد والجدة ليهم صلاحيات معينة، في الوقت الحالي يمكن ما عاد صارت يعني الصلاحية فقط للأم والأب، ما عاد صار مثلا أفراد آخرين كبار في العائلة ليهم الحق مثلا إنهم يوجهوا الإبن أو الإبنة. يمكن الديناميكية تغيرت. يمكن تسألني إيش أحسن أول ولد الحين، أنا ما أشوف في أول أحسن ولا دحين أحسن. أحس إذا كان مثلا في فرد في العيلة حكيم أو عنده علم كافي إن هو يوجه ابني ولا بنتي، أنا بالعكس حكون مرة سعيدة ومرة مبسوطة. لكن إنه يكون مثلا فرد من العيلة بس عشانه كبير ممكن يدمر لي نفسية ابني ولا بنتي، ولا مثلا يعنفه بطريقة معينة، أو حتى مثلا يخجله من شكله أو يخجله من شخصيته، لا أنا أقول يمكن دحين أحسن لما تحطط الحدود. لكن إذا الآن في فرد من العيلة حيوجه توجيه سليم، بالعكس يا ريت. ما اشوف انه الرفض انه ابني ما حد يكلمه ولا شيء، ما اشوف انه هو صح، ولا اشوف انه والله ابني يقعد مشاع للكبير والصغير هذا يعنف وهذا يبهدله، برضو ما اشوف انه هو صح صراحه.
كان اظن واحد من التدخلات المستمره القلق على وزنك وانت طفله.
والله شوف هذا القلق من وزني ولا من شكلي ولا من دي الطريقة، ما أعتقد إن أنا كنت فيه لوحدي، لأنه وما وصراحة للحق يعني عشان الواحد كمان يكون منصف، كانت العيلة الممتدة عندي بالعكس كانوا مرة محترمين مرة لزاز، بالعكس ما كان في أحد كتير عني في الموضوع ده. كانت يمكن هي أكتر شيء ما بيني وما بين ماما الله يعطيها العافية، إنه هي كانت تبغاني أكون أفضل وتبغاني أكون أنحف. فوصلنا لمرحلة إنه كان في ميشن أو مهمة تنحيف هاتون، يعني كان دائما
على نطاق الاسره ولا العائله الممتده؟
لا لا على نطاق الاسره الصغيره صراحه، على نطاق الاسره الصغيره كان في مشن تنحيف هاتون. ف يعني انت متخيل كيف انه مثلا انا ماما الله يديها العافيه كان عندها 6 اطفال وكانت برضو تبغى تنحفني، ترى مو بالساهل. فهذا كان من صميم اهتمامه ان انا لازم اكون انسانه نحيفه تلبس ملابس حلوه، فكانت تغريني بالملابس الحلوه انه اذا نحفتي تلبسي ده، اذا ما نحفتي ما حتلبسي ده. بس انا بالنسبه ليش كانت الرساله توصلني في الاخر انه انت ما انت حلوه، انت جسمك قبيح، وما كنا لوحدنا في الوضع ده. يمكن ده كان ولا زال بيواجهوه بنات مره كثير وبيواجهوه ناس مره كثير، وكانت يعني في الوقت ذاك عشان الواحد لا يلقي باللوم على أحد كان هو ده السائد. يعني كان إنه البنت لازم تكون نحيفة، لازم تكون بشكل معين، فبالتالي كان الاهتمام إني أنا أكون إني أنا زي ما يقولوا أفت في القالب ده كان مبرر كان له تبريره. يمكن اللي هو ماله مبرر انه انا مثلا اوصل العمر ده الى الان وانا اقول والله سار علي والله انا لا اعتقد لما توصل مرحله معينه تفهم انه الى حد ما اللي سار عليك كان في الاخر نيته لمصلحتك. ممكن ما كانت الوسيله صحيحه 100%، ولكن هذه كانت حدود المعرفه في ذاك الوقت. فانا اخذ مسؤوليه نفسي، ما عاد اقول والله سووا بي والله فعلوا بي واتبكبك واصير ضحيه. يمكن هذا الفرق.
هذا الاهتمام كان عشان تكوني صالحة في سوق الزواج
إلى حد كبير. بس شوف ماما ما أعتقد أبدا
كان... هذا الشيء أنا يعني ما أفهمه تماما. أيوة. ما عشت في طفولتي كرجل.
أيوة. كبنت.
يعني.
أيوة.
كمو بنت. أيوة. إلى أي درجة حساس هذا الشيء عند الطفلة؟
أيوة.
التي كل العائلة حتى جدتك كانت. أيوة. تقول هذا البنت
مش تنحيف هتون.
أيوة.
أيوة صح.
هذا إلى أي درجة يؤثر في شخصيته؟ الآن أنت نضجتي وتنظري. أيوة. للماضي. صح. وتعذري الأخطاء
طبعا.
بس في هذيك المرحلة كيف يأثر؟ كيف تفكري فيه؟ لأي درجة مهم؟
كان مرة يأثر فوق ما تتخيل. كان يأثر، وكان دائما في إحساس إنك أنت لست جيدا بما فيه الكفاية، وإنك أنت لست محظوظا إنه أنت مخلوق بشكل معين أو إنه أنت جسمك بطريقة معينة. وفعلا في البداية شوف هذا موضوع العرسان وموضوع الزواج أنا ما كان مرة ما كان فارق معايا، لأنه كنت عارفة كنت حاسة إن هي مسألة وقت. يعني أختي الكبيرة كانت تتخطب وكانوا ما شاء الله تبارك الله ما في غير ألاقيها لابسة وطالعة عرسان وده، فأنا ما كان فارق معايا انه هي خلاص ان شاء الله باذن الله يجيها نصيبها تتزوج بعد كده يجي دوري. بدات احس بالمشكله لما تم تخطيها في الدور ده لما تم تجاوزي
الى هبه. صح.
ايوه بالضبط. هنا ساعتها بدا ناقوس الخطر يدق، وانت اهتون والله دخلتي مرحله الخطر انه انت بيتم تجاوزك. هنا ساعتها بدات احس بدات المشكله تتضاعف امامي. وهي طبعا لما احنا بنقول مشكله ترى كم كان عمري ايامها؟ ترى 19 20 كلام فاضي. هذا اللي هو دحين البنات في العمر ده يعني ولا حتى بيخطر ده الموضوع على بالهم. ولكن في اذا بندخل في السياق الزماني والمكاني في ذاك الوقت، انا كنت في مكه. يعني مكة سوق الزواج حقها لازم تحقق كريتيريا معينة، تكوني بيضة طويلة نحيفة وهتوما هي محققة ولا شيء من ده كله. فبالتالي لما تم تجاوزي كان مبرر التجاوز ده. بس أنا طب إيش أسوي أنا Oh my God. لا أنا انتهى الموضوع، هتوما ما حتتزوج حتقعد عانس خلاص. فلا كان مرة 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 يأثر الفترة مرة أثر.
أو على هذاك الوقت 20 يعني عانس
تقدر تقول لو دخلتي الجامعة وانت لسه ما تخطبتي ترى كانت شوية مشكلة في ذاك الوقت. يمكن ما أبغى أقول على نطاق مكة كلها ونطاق جدة كلها، خليني أقول على نطاق محيطي أنا، إنه كان متوقع إنك أنت تخلص الثانوية وأنت في أحد متكلم عليك على الأقل. ها أول سنة تاني سنة جامعة ثالث سنة جامعة لا أنت خلاص أنت حقت علم نستثمر فيك في التعليم أنت مو حقت زواج يعني أيوة. لا كان في مثل عربي ماني فاكر إيش هو، الحلوة ستتوها وجوزوها والوحشة علموها. تخيل والله العظيم ديك الأشياء والله كانت لابسة في الحال.
عندك مشكلة مع الأمثال العربية؟
عندي مشكلة كبيرة
مع الأمثال فضيحة.
عندي مشكلة كبيرة مع الأمثال العربية. أنا تقدر تقول إني أنا أكبر يعني غير مؤمنة، بلاش أقول كافرة عشان لا تتخذ في سياق سيء، بالأمثال العربية. دائما أقول إنه اللي قالوها بناء على ظروف معينة. يعني مثلا اللي قال سبع صنايع والبخت ضايع كان ترى يبدأ الأشياء وما يكملها، ودائما فهو اساسا ما كان بيسوي شيء وكان ما بيركز في شيء، فقال اخترع مثل واخلي اللي بعد يلبسه في الحيط.
عندك حلقه كامله في البودكاست حقك
عن الموضوع هذا يعني. واضح ان الموضوع معذبني. واضح ان الموضوع فعلا مؤثر فيه ويتغاظ بزياده من الناس اللي هو تجيب لهم دراسه علميه يقوم يجيب لك مثل عربي على اساس انه هو يبغى يسكتك.
هذه حكمه الزمان.
حكمه ايه؟ قسما بالله الله يرحمهم كانوا والله بعضهم والله ما عندهم اسم الحكمه.
القلق هذا حق انه انت سميتيه في كتابك شيطان ما عمري حتزوج او شيء زي كذا.
والله ماني فاكره تصدق. أيوة. ما شاء الله 600 صفحه ماني فاكره كل. أيوة. شيء كتبته.
سميتيه شيطان انا بعدين بين علامه تنصيص. أيوة. انا ما عمري حتزوج.
ايوه 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 فعلا كان عندي الشيطان ده. ولا وما لما اخفيك وانا عمري 20 سنه فكرت انا خلاص ما حتزوج، انا انسانه دبة سمراء. طبعا أنا ما بقول إنه هذه أساسا صفات سيئة، هذا في سياق مكة أيامها ومتطلبات أمهات العرسان كان يعتبر شيء غير مرغوب فيه، فبالتالي أنا ماني محققة ولا شيء فيه، فأنا ما حتزوج. فكنت بفكر أنا كيف ممكن أتبنى طفل عشان أحب الأطفال، تخيل وأنا عمري 20. قسما بجلال الله قسما بجلال الله والله العظيم أنا ضيعت عمري في الهبل.
وأسنانك سويت عملية ربط أسنان؟
أي والله العظيم
كانت في هذيك الفترة.
أيوة وأنا أصغر كمان، لا كنت سنوي حتى قبل ما أدخل الجامعة.
إيش عملية ربط الأسنان؟
أيوة عشان ما أقدر أكل كويس.
هذه أظن اندثرت صح؟
لا طبعا ما حد يسويها، هذه تعنيف قسما بالله، من أسوأ الأشياء اللي ممكن أي إنسان يسويها في نفسه. فأيوة
إيش العملية؟ ما فهمت.
ما هي عملية، هي تروح لدكتور الأسنان يقوم يربط لك أعتقد النابين في بعض، اللي فوق مع اللي تحت، فما تقدر تفتح فمك إلا بطريقة محددة، فيصير ما تقدر تأكل كويس. أيوة أعوذ بالله.
هذه يعني كانت رائجة وقتها من
ما
حلول
كانت مرة رائجة، بس كانت واحدة من محاولاتي أنا ومع ماما المستميتة إن أنا أنحف، وسويتي برصينية والله ما خليت بلو وزرقة ما سويتها. ايوه
ليه 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 الطبيب يسويها اصلا؟
ليه الطبيب يسويها؟ عشان ما عشانه ما يخاف رب العالمين، هو اللي يسويها حتى طبيب اسنان مو طبيب. ايوه
يعني زي التقويم بس مربوط في بعض
تقريبا، هو ما يصلح ولا شيء في الاسنان بس يخربك ويخرب نفسيتك،
تصغري اللقمه يعني.
يا الله
كيف كنت تاكلي هذيك الفتره؟
ما ابغى اتذكر والله العظيم اني ناسي.
حد يقول لك تكتب كتاب
شايف؟
كله مكشوف. يعني كم قعدتي طيب في الاسنان؟
لا ما قعدت كثير، ما قعدت كثير لانه كان شيء غير صحي، شيء غير انساني، فلا ما قعدت كثير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
غريب مرة انصدمت من هذه المعلومة. أيوة. غريب جدا. طيب هل تحس انه في هذيك الفترة كان في عناد حق من في مرحلة انا احس انه البنت اذا ما تزوجت او الولد يعني بشكل عام يصير اصلا انا ما ابغى.
ايوه طبعا، هي مو بس في مرحلة عناد، مرحلة انه انا اختي الاصغر مني تجوزت قبل خليها، انا اساسا ما ابغى اتجوز، انا اساسا ابغى ادرس. يعني عارف اللي هو يعني بضحك على نفسي وبضحك انه انا قدامي هم صف العرسان اساسا مرصوصين قدام وانا اللي قاعدة ارفض، مو انه ما في ولا واحد.
مرة يضحك
شايف.
عادي بعد 20 سنة
لا خلاص انتهى الموضوع هذا تماما. بس عارف اذا انت دحين بتكلمني في الكتاب، انا هذه المواضيع دحين بتكلم فيها كثير صحيح وعادي مره جدا، لاني انا اعرف انه رغم مرور السنين رغم اختلاف الاجيال لا زال في ناس بتفكر بالعقليه دي، ولا زالوا في بنات بيحددوا قيمتهم بعدد العرسان اللي تقدموا لهم. انا عارف انه هذا الشيء لا زال موجود، اقل من زمان صحيح، ولكن لا زال موجود. في الاخر نحن ما نقدر ننكر انه انت كبني ادمه، انت كانسانه، في كثير من الفاليديشن او من الثقه اللي تاخذيها في نفسك من مدى اعجاب الجنس الاخر بيكي، وهذا شيء طبيعي، هذا ابدا ما هو شيء غلط، ولكن انه تكون قيمتك كلها محدده على كم شخص اعجب بيكي، هنا المعضله. ولكن انت كانسانه طبيعيه، انت عادي تبغي فاليديشن وتبغي تحسي انك انت والله مطلوبه في سوق الزواج، او انك انت والله مرغوبه، حتى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولكن لما يصير الموضوع هاجس، ولما يصير الموضوع انك انت فعلا مالك اي قيمة غير القيمة دي، هنا ساعة تصير المشكلة. وهذه كانت مشكلتي ديك الايام، مع اني كنت عارفة نفسي اني انا اكاديميا جدا متميزة، واني انا فعلا فعلا ذكية، وذكية اجتماعيا يا ربي لك الحمد، والناس الحمد لله مر علاقاتي الاجتماعية ممتازة، بس انا ما كنت مركزة على قد ما كنت مركزة على الشيء الثاني. هنا كانت المعضلة.
وصرتي خالة أول.
أيوة.
كيف كان شعور الخالة؟
يا الله هذا أحلى شعور في الحياة. شعوري لما صرت خالة كان، أنا ما كنت أعرف، أنا كنت مرة يعني من الأشياء اللي مكتوبة في الكتاب إنه أنا مرة كنت أتضارب مع أختي هديل، مرة أنا وهي كنا نتضارب مضاربات عظيمة عظيمة عظيمة، وكنت عمري ما كنت أتخيل إنه علاقتي حتتصلح بيها صراحة. مهند صالحني على الدنيا كلها لما تولد الصراحة يعني، فالإحساس لا يوصف، الإحساس كان من أجمل الأحاسيس اللي ممكن أي إنسان يحسها، وكنت أحسه فعلا أكثر من ولدي أصلا. وكنت أضاء يعني كمان صار يعني سبب جديد أن أضارب أختي عليه، إن هي إذا حسيتها شوية ما تبغى تجيب لي مهند أنا ممكن أضاربها يعني. فلا إحساس مر 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 جميل
يعني. مهند ابن اختك هو أيوه. اللي صالح علاقتك مع اختك؟
لا كانت علاقتنا تصلحت من يوم ما خرجت من البيت، علاقتنا تصلحت
بس صراحة. هناك احس كان شعور غريب، انت الان تبغي تكوني زوجه وام،
ايوه،
بعدين جاك الابن اللي ما هو ابنك.
لا ما كان لها علاقه، تصدق ممكن. لا ابدا ابدا ولا فكرت كده ابدا، بالعكس حبيته لذاته يعني، حسيت سبحان الله من يوم ما تخيلت انا قد كده ححبه. بعدين مو بس أنا وأخواتي كلنا كنا يا الله هذا البني آدم إيش العجيبة، الدنيا العجيبة دي اللي ما عمره ما تخلق زيه. فلا كان شيء حبي لي كان منفصل عن أي شيء آخر، ما له علاقة بأي شيء آخر.
عندي أسئلة يعني في الحياة العادية ما حسألها لشخص، والحين أبغى أسألها لك في مسجلة كمان.
أيوة.
قبل لا أبدأ في الأسئلة الشخصية أبغى أفهم ليش أنت قررتي أنه عادي تتكلمي عن جوانب شخصية في حياتك. أيوة. هل السبب أنه هي مو قصتك لحالك، هي أيوة. قصة كل أحد؟
بالضبط. أول حاجة صدق هذه من الأشياء يمكن اللي كتبت عنها في الكتاب. أنا إنسانة معروفة من يوم طلعت على السوشيال ميديا، وإني أنا ضد إنه الإنسان يسفح خصوصياته، وإنه الإنسان يخلي الجمهور كله يقط معاه في حياته الخاصة. ضد تماماً، ولا زل ضد، وأعتقد إن أنا حفضل ضد. الفرق إنك أنت لما تتكلم عن الموضوع كتجربة، كتجربة أنت تجاوزتها، انتهت، ما حد هيتدخل فيها، انتهت تماما. في نفس الوقت الأشخاص الآخرين يحسوا أنه هي ريليتابل، أو أنهم هم يقدروا ينتموا ليها بطريقة أو بأخرى. هنا ساعتها الفرق. أنا مثلا لو كنت إنسانة على السوشيال ميديا متزوجة واتضربت مع زوجي، وطلعت قلت للناس كلهم أن أنا متضربة مع زوجي، أنا إيش متوقع من الناس؟ يتعاطفوا معايا، ينتقدوني، يقطوا معايا في المشكلة،
يسبوه يمكن،
أيوة، يروحوا يسبوه هو. أنا إيش متوقعة؟ الحدث لازال حاصل، هذا البني آدم لازلت أنا متزوجته، إيش أنا إيش اللي متوقعته؟ فهنا ساعات يصير الإشكال. طب أنا ممكن أتصالح معاه بعدين، طب إيش منظري أنا قدام الناس اللي أنا رحت سفحت علاقتي معاه؟ لكن أنا لما نتكلمت على أي جزء في الكتاب، أنا عارف إنه جزء انتهى. إلى حد ما أتمنى إن أنا أكون نجحت في إني أنا ما أسيء لأي شخص كان من ضمن يعني اللي من ضمن اللي مذكورين في الكتاب. إن شاء الله أن أنا أكون نجحت، لأنه الحمد لله إلى الآن ما في ولا أحد قرأ الكتاب الضايق، يا رب لك الحمد.
يا رب
لك الحمد. فأنا لما عملت الخلطة دي، خلينا نتكلم، خلينا نتشارك القصص. بالعكس أنا أحب أتشارك القصص.
جميل. طيب وعمرك 21 بعد قلق العنوسة هذا. أتوقع اللي قاعد يسمع الآن خصوصا البنات قاعدين يطالعوا فيك، إيش اللي 21 وخلاص عانس وبتربط أسنانك وكل شيء،
قالوا ترى ما لك أمل، خلاص ما في.
ويجيك عريس.
يا ايوه جاء العريس. يس.
اول عريس.
ايوه اول عريس.
وحكت على طول.
على طول على طول. هو انا لاقيه، هو واحد كان عريس حقيقي من لحم ودم وعظام. تخيل كنت حرفض؟ لا والله ما ارفض.
هل كان يعني احس الان صار في هذا الترويج انه فليفوتني القطار اذا أيوة لم أيوة. يكن الى الوجهه التي اريدها. أيوة أيوة. ففي قطارين او في شخصين عند القطار، واحد يقول انتبه لا يفوتك القطار، اركبي اول قطار يجيك،
اول قاطره،
وفي واحد يقول لك فليفوت القطار اذا لم يكن الى الوجهه التي اريدها. هذيك الفتره كنت في القطره الاولى.
انا اساسا يا دوبك ترى لحقت العجلات، انا لحقت، عارف عربيه البضائع، عربيه الشنط، عارف. ايوه لقد فاتها قطار الزواج،
خلاص على طول
انا لحقت في اخر مقطوره.
أوكي.
اي مع العفش، انا ركبت مع العفش. ايوه
وافقت على طول.
طبعا وافقت على طول بمخي في ذاك الوقت، مع أنه لاحظ أني أنا طول عمري كنت معروفة قدام نفسي قدام العيلة أنا إنسانة مثقفة وقارئة، ولكن كانت عندي حتة البنت اللي ثقتها في نفسها مهزوزة، اللي فعلا محددة قيمتها في الحياة بأن هي تتزوج وتخلف. فعلا ذاك كان تفكيري في ذاك الوقت، وما أخجل أن أنا أقول ذاك كان تفكيري في ذاك الوقت، لأن أنا مرة تغيرت. أنا أبداً ماني نفس الإنسان اللي كنت في ذاك الوقت. فبالتالي لما أنا أقول إن أنا كنت في فترة من فترات، في ناس لما يشوفوك على درجة نضج معينة ولا بتتكلم بطريقة معينة يحسبوا إنك أنت أتولد كده. لا، هي رحلة، هي رحلة مرينا بها في أشياء كتير، وتغير تفكيرنا بطرق بوسائل متعددة. فأنا بالعكس، أنا لولا الله ثم أنا كنت بالعقلية ديك في ذاك الوقت، ما كان الرحلة صارت بنفس الطريقة. فأيوة طبعاً على طول وافقت.
طبعا حنيجي للمراحل اللاحقه اللي هو الزواج هذا انتهى بعد 15 سنه
13
سنه انتهى بانفصال.
أيوه.
ولكن ابغى اسالك الان، هل لو رجع بك الزمن وكان عندك كل هذه المعلومات، كنت حتفضلي انك تتزوجي وتخلفي وتنفصلي، ولا انك ما تتزوجي ابدا؟
ولا عمري يا حاتم فكرت بهذه الطريقه. قلت أساسا ربنا يحطنا في المواقف لحكمة هو يعلمها، وبنتحط في تجارب في الحياة وبنتصرف بها بطريقة معينة. ما أعتقد، هل كنت حتصرف بطريقة أخرى لو كانت عندي نفس المعلومات؟ بس هل لو كانت عندي نفس المعلومات، هل برضو حكون عندي على درجة الثقة العالية أن أنا أكون واثقة أني لو رفضت العريس ده حيجيني غيره؟
لا لا مو كذا. لو كان هو يعني سؤال تخيلي.
أيه.
لو كان لو قلنا لك حتتزوجي هذا الشخص حتعيشي معه 13 سنة حتطلع باللي طلعت منه من فترة فيها زواج وتكلمتي انت عنها بشكل إيجابي لحد ما كان في استقرار وبيت وخلفه كذا
صحيح
أو وبعد 13 سنة حتنفصلي
أيوة فهمتك
ولا لا أقصد هل يستحق أنه الإنسان يركب القطار ويطلع بأشياء ضرورية ويحتاجها وأهمها الأبناء أنا في نظري
طبعًا.
أهمها الأبناء
طبعًا.
وينفصل ولا أنه ما يتزوج أبدا
أنا أشوف أي تجربة في الحياة تسوى وبعدين ما في شيء مضمون وحتى لو كنت مثلا عارفة ومتأكدة أكيد احتمال كنت لأني بقول كنت ممكن أقدم على الخطوة وأقول احتمال أقدر أني أنا أحسن وما نوصل للنتيجة نحن وصلنا لها فلا أنا مع أنك أنت تخوض التجارب حتى لما كنت ضمن النتائج صراحة ما في ولا شيء في الدنيا نحن ضمنينه ولا شيء يا أخي أنا ما نضمن أنزل الدرجة أوصل تحت فبالتالي ما أعتقد أنه الخوف أو عدم ضمان النتائج المفروض يخليني أني أنا ما أخوض التجربة ما أتوقع لا خوضها وما تعرف شرب أنا كاتب
أحس أحيانا الأبناء هم مركزية الزواج أصلا عندك هذا الشعور؟
لا الأطفال أنا ما أشوفهم مركزية الزواج العلاقة هي مركزية الزواج العلاقة الكويسة ما بين الطرفين هي مركزية الزواج وما في شيء يخليك تجلس في علاقة سيئة أو علاقة غير مرضية مهما كان لأنه الأطفال حتى لو كان الانفصال عليهم صعب هم في الآخر حيتكيفوا أي وضع في دي الدنيا يتكيفوا ما هو مثالي ولكن يتكيفوا فيه لكن مركزية الزواج أنا أشوفه من وجهة نظري هو العلاقة ما بين الطرفين وليست الأبناء أنا إيش الفائدة أجلس في زواج أنا بين الطرف الآخر أنا ما في أي تواصل بيني وبينه ما في أي سعادة في العلاقة بس عشانها الأبناء ما أتوقع أنه هذا سبب للجلوس في العلاقة أبداً هم سبب انه يخلوكم تحاولوا زياده في العلاقه يمكن هذا الشيء اللي انا اقوله زياده انا لان لاني مختصه ولا اي شيء ولكن انا اقول تكاد تكون علاقه الزواج من اكثر العلاقات في الحياه اللي تسوى انك انت تستثمر فيها وتحاول انك انت تصلحها لكن اذا وصلت لطريق مسدود انا اقعد انف يعني الضرب في الميت حرام ولا النفخ في قربه مخروقه ولا الجهود الضائعه انا خلاص سويت كل شيء لا خلاص في لازم اضمن لي خروج امن من دي العلاقه
جميل نطلع من الطلاق إلى موضوع أريح شوي
هات عادي شايفني ماني مرتاحة أنا بتكلم
أكثر منك.
أنت شايفني ماني مرتاحة
بس أنا أحس في قدسية للمواضيع الخاصة بس في فائدة لمشاركتها
بالضبط. أنا أقول لك القدسية دي تنهار لما تبدأ تسيء للطرف الآخر هنا ساعتها هذا خط أحمر تماما وما المفروض أساسا أنك أنت تكون مضطر أو أنك أنت تسيء لأي طرف من هذا الطرف أنت كنت في يوم من الأيام متزوج منه فأي إساءة للطرف الآخر أنت حتكون إساءة لنفسك أولا لكن لما نتكلم عن الموضوع بصفة عامة يا أخي كم بينك نحن عملنا بحث في موضوع الزواج في ما بين كل 10 زواجات في 6 حالات طلاق هل معقول نحن نغمض عيننا عن الموضوع ده وما نتكلم عنه لا لازم نتكلم عنه
أنا حرجع ترى أنا هرجع للطلاق. هرجع لموضوع الطلاق بعد شوي.
عادي.
والله قوية.
إيه لا عادي.
والله قوية.
لا عادي. طالما بقول لك طالما نحن مستمرين في من ضمن الحدود عادي.
أكيد.
نتكلم في الموضوع.
طيب تزوجتي في أول سنة زواج قلت أبغى أشتغل.
صحيح.
موضوع العمل والزواج ومدري إيش الحين أظن صار في جدل أكثر.
صحيح.
بس من زمان كان طبيعي إنك تشتغلي على طول ولا أنت كنت تبغى تشتغلي؟
نحن بنتكلم على سنة 2002 طيب في ذاك الزمن كانت كان الموضوع شوية مميع إذا تقدر تقول يعني ما كان مرة
كان
واضح عمري. عارف كنا فعلا بين جيلين في ذاك الوقت
كان عمري 12 سنة أيوة. كنت أحد الواجهة الفنية أيوة
شايف أرجع أنت قول كده حتخليني بعدين يا حاتم حقوم أسيب لك البودكاست وأمشي أقول لك لا عادي كان شوية الموضوع ما هو مرة واضح كان لا زال ما كان في ضغط على البنت انك انت تشتغلي وتسوي ما كان في ضغط فعلا احنا في جيلنا ترى ما كان احد يقول لنا والله لازم تكون سترونج اندبندنت وتشتغلي ويكون عندك دخلك الخاص هذا كله ترى ما كان احنا بعض حتى هذه يمكن دي جمله انا كتبتها في الكتاب هل نحن كنا يعني مرتاحين وفي نعمه وكفرنا بالنعمه وصرنا وجبنا نفسنا الهم انا والله العظيم ما ادري بس نحن ايام ما فعلا ما كان اذا ما تبي تشتغلي ما كان في احد يجبرك انك تشتغلي
ولا كان في ضغط مجتمعي
ما كان تشتغلي. في ضغط مجتمعي ابدا
ولا كنت تحتاجي قلت ما كنت تحتاجي فلوس
ماديا ما كنت احتاج
وكان هو اللي متكفل بصرف على البيت
فعلا انا ماديا ما كنت محتاجه
طب ليش اشتغلتي
في جني في راسي انا اظني فعلا ما اقدر اجلس انا فيها طاقه وفيها نشاط ان انا ما اقدر اجلس. ف ومن ايامها انا كنت بفكر ان انا ابغى يكون عندي دخل خاص، ابغى ابدا اسوي فلوس. هذا كله لاحظ ان كانت رغبه داخليه من غير ما يكون في اي ضغط مجتمعي ولا ضغط مادي ولا اي حاجه. انا ترى حتى من ضمن الاشياء اللي انا كتبتها في كتاب يمكن انا بدات من حيث انتهى الاخرون. يعني انا كنت في ذاك الوقت كان لسه عمري 23 سنه، انا كنت ساكنه في فيلا وكان عندي خادمه وكان عندي سائق فبدات حقيقه من حيث انتهى. انا كافحت مؤخرا بعدين لا الحمد لله يا رب
الله ياخذ ويعطي.
لا 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 يا ربي يا ربي لك الحمد. لو تسالني هل انا ابغى اكون في مكان افضل مما انا حسن، ربنا سبحانه وتعالى حطني في المكان المناسب لي واكرمني كرم ما له حدود يا ربي لك الحمد. بس بقول لك في وضع في ذاك الفتره ممكن اي واحده ثانيه ما عليها ضغط مجتمعي تقول والله انا ليه اتعب نفسي بس انا حقيقي كان في عندي طاقه مره قويه اني انا لازم اشتغل. وفعلا بدات الكارير، بدات المسار العملي فعلا بعد ما تخرجت بسنه.
حلو.
ايوه بعد ما تخرجت بسنه.
بس تصحيح المعلومه دوبي احسبها. أيوة صح. أيوة. لما اشتغلتي كان عمري مو 12.
كيف
لما اشتغلتي عمري ما كان 12؟
كنت اصغر.
كان 7.
كنت اصغر انا عارفه. كنت ساعه تروح الثانيه ابتدائي. اضف من تلي انت ليه بتقارن دحين المقارنات؟
كنت اتعلم الجمع والطرح.
ممكن افهم انت ليه بتقول المقارنه دي. اقول لك يا حاتم يا صغنطوط يا ما
ايش
وما اخذك بجديه يعني ولا ايش تبغى؟ ابى افهم يعني.
ما ادري والله
ترى انت كده هذا كل شويه ذكر العمر ترى مو في صالحك. انا بس بقول لك لانك انت الان مضيفي في البودكاست، ممكن بعد كده انا اخذ منك المضيافه واستضيف نفسي وخلاص. ايش اسوي لك
الرجال بفعالها؟
ايش اسوي لك عاد؟ انت اللي بتسوي كده في نفسك. انا قاعده
انا بس لما اكون قاعد مع احد ويقول تاريخ كذا على طول
تربطه بنفسك؟
أربطه ب...
طيب good luck with that.
نفسي محور الكون أنا صح؟
بالعافية
عندي
عليك.
مركزية عالية من تاريخ حياتي.
من حقك جدا في البودكاست حقك تكون محور الكون.
بس على الأقل ما كتب سيرة ذاتية.
عادي عادي خذ وقتك
على الأقل يعني.
عادي 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 ما شاء الله ما قلنا شيء.
نشرب موية. هذه موية مرسول، أفضل موية في العالم.
طيب
موية من مرسول.
بالعافية.
طيب موضوع العمل انا ليش قاعد اسالك عنه؟ انك ما كنت تحتاج فلوس، كنت مستقره، بيتك مستقر، زوجك كان يصرف على البيت وكان صحيح. ملتزم بهذا الشيء.
صحيح.
اظن في شيء يمكن احنا فريقنا فريق الرجال يمكن يفهمه يمكن ما يفهمه يمكن يحتاج يفهمه اكثر. انه الشغل بالنسبه للمراه جزء منه في تحقيق للذات، في ايش تسوي في حياتي. هل هذا الجزئيه كانت هي تسوي شغلك؟
أنا بالنسبة لي طاقة، أقدر أقول لك إنه هي طاقة. أنا ما أقدر أقعد، على فكرة أنا مرة بيتوتية، لكني ما أقدر أقعد ما أسوي شيء. هذا شيء فيه أنا، ما أقدر أعممه على غيري ولا أقدر أقول ليش أنت ما أنت كده، ليش ما أنت زيي. أنا فيه مرة طاقة أصلاً. لو لا يعني كل اللي يعرفني يمكن في السوشيال ميديا ويعرفني فنون النسوة يعرف أنا أتكلم بسرعة، إن أنا أحرك يدي كثير. أنا فيه طاقة، والطاقة دي لازم تخرج بطريقة أو بأخرى. فأنا كان لازم أخرجها في الشغل. ما أقول إنه والله لو كنت أيامها قررت إن أكون ست بيت، ما لا ألام على ذلك، ومن حقي إن أنا أكون ست بيت، وما في أحد يقدر إنه هو يقلل من قيمة دوري كسيدة منزل أبدا. ولكن أنا أيامها كنت أبغى أشتغل. وبعدين لما ترجع تقول سبحان الله لو دارت الأيام هل كنت حختار أن أكون سيدة منزل وما أشتغل؟ لا طبعا، لأنه ما يشبهني الدور والجلوس فقط في البيت، ما يناسبني، ما يشبهني. يشبه سيدات مرة كثير لكن ما يشبهني أنا.
أظن أول تحدي أو أكبر تحدي الحين أنت عندك دورك كزوجة ودورك كموظفة أو صحيح. تحقيق أهدافك الشخصية. بعدين في دورك كأم.
صح.
حملتي في أول سنة زواج
وكنت لا مو في أول سنة زواج
عفوا أول سنة عمل.
صحيح أول سنة عمل
كان لسه باقي لك كم ست شهور الظاهر شغل وحملتي صح؟
أيوة تقريبا دوبي بدأت يمكن لي ثلاثة شهور أو شهرين. أيوة. أيوة وحملت في أحمد.
وكنت خايفة تقولي لمديرتك أنك حامل؟
فعلا والله كنت خايفة أقول لها.
أحس هذا صار هنا التعارض بين دوري كأم ودوري صحيح. كموظفة لدرجة خايفة تقولي لها انك حامل اصلا.
صحيح صحيح كنت فاهمه. يمكن هذه شوف كويس اني كده جبت النقطه دي. موضوع انه انا اخجل وحده من ان هي تكون حامل، هذه من المصائب اللي بتصير في بيئات العمل. وبعض الاحيان لانه قانون العمل والعمال ترى مره واضح، انك انت اذا حملتي في اول سنه لساعك في الوظيفه فالقوانين واضحه انت مثلا ما تستحقي مثلا اجازه امومه كامله او فالقوانين واضحه انه يجي احد يخجلك من الموضوع ده ويطالع فيك كده بنص عين هنا ساعتها هذا صار تنمر عليك وانت ما مفروض تسكتي عليه. انا ايامها كنت في موقف اضعف من ان انا اكون فاهمه حقوقي وفي حالات كتير انت لو لاحظت طوال الكتاب في حالات كتير انا حصلت علي اشياء وحصل علي ممكن تعنيف او تنمر او شيء زي كده مو بسبب انه الناس سيئين بسبب اني انا كنت ضعيفه وما كنت فاهمه حقوقي وما كنت قادره اني انا اوقف لنفسي وقفه جاده وارفض اللي بيحصل لي. فهذه كانت واحده من الاشياء اني انا اللي كنت خجلانه ما حد قال لي شيء. ولاحظ اني انا لما قلت لها انا كنت فاهمه غلط اصلا انا ما كان المفروض اساسا احس بالاحساس ده كان احساس في غير محله. فيمكن هذا الشيء يمكن المفروض يفهموه الاخرين انه لا تخلي احد انت يا اخي انت بتعمر الكون يا اخي انت انت يعني بتسوي دور هذا ان شاء الله حتى يرث الله الارض ومن عليها ما ينفع انت تخجلي منه. وانت لو ما قمت بالدور ده مين اللي حيعمل سستيننج ولا
استدامه
لدوره الحياه. فانت دورك مهم في دوره الحياه ما المفروض انك تخجلي من الدور ده ابدا.
كم قعدتي حامل وما قلتي لها؟
لا ما قعدت كثير والله ما قعدت كثير يعني
بس كان في هذا القلق يعني.
لو لاحظت انه فضحته واحده من زميلاتنا يمكن هذا الشيء كان موجود في الكتاب يمكن لا يمكن والله كنت حقعد لين يمكن 4 أو 5 شهور لغايه ما تبدا يصير الموضوع تو يعني مره واضح انه هو يتخبى يعني.
طيب حملتي في اول سنه عمل ثاني سنه زواج صرتي ام
صح
وزوجه وموظفه
صحيح
وعندك طموح عالي وعندك طاقة عالية
صحيح
وعندك رغبة في تحقيق الذات
صحيح
مستقرة ماليا الحمد لله
صحيح
بس عندك كل هذه الأدوار
صحيح.
كيف كانت أول خلينا نقول 5 سنوات من هذه الأدوار كلها؟
أيوة كانت مرهقة جدا متعبة جدا وكان بالذات أنه أنا دوامي طويل وفي منافسة مرة شرسة مو منافسة شرسة بس لازم تتطور فيه. أنا كنت IT فلا ما كان سهل أبدا ولكن أنا كنت أقدر أقول أنا كنت عايشة حياة تشبهني يعني ما كنت أقدر أقول يا الله متى أخلص من ده كله أبدا. عمره ما كان عندي في راسي أنه متى أخلص من الهم ده أو متى أخلص من ده كنت بالعكس دائما إيش هي الخطوة اللي بعدها. فأنا في خلال شوف أنا جبت أحمد 2003 أواب جاء 2005 وفي خلال المدة دي أترقيت حتى في عملي وبعدها كمان حتى بدأت أفكر في الماجستير فكله أنا كنت بفكر متى أروح الخطوة اللي بعدها ما كان أبدا زي ما بقول لك كنت حاسة أن الحياة دي تشبهني ما كنت حاسة أن أنا والله أوكي تعب أوكي انهيار أوكي مرة هلاك إيه بس عمري ما كنت أفكر أني أنا لا والله متى أخلص لا
بس ممكن هذا الجمع ممكن وصحي
إن شاء الله يا رب ما أكون قصرت في شيء يمكن شو كمان في بعض الأحيان الظروف سبحان الله تساعدك يعني أنا كان في حضانة في مكان شغلي فبالتالي أنا ما كنت شايلة هم يا الله مين اهتم بأولادي كنا نحن نخرج باكيج ونرجع باكيج وقعدت أنا وقت مرة طويل حتى أحمد ولدي ما وديته روضة برا يعني خليته كنا في الحضانة لأنهم هم كانوا يعني أولاد الحضانة كنا نفتح لهم فصول كنا نقول لهم لا جيبوا معلمة تديهم روضة أول ما نبغى مناهج مرة بس المهم أنا أبغى ولدي يكون جنبي. فأقدر أقول والله سبحان الله يعني بفضل الله ثم الظروف صراحة كانت ممكنة ما أقدر أقول أنه أنا أقدر أحط تجربتي مع الكل. طب في ناس ما عندهم أحد يهتم بأولادهم ما عندهم حضانات ما عندهم شيء فما أقدر أعمم نفس تجربتي عليهم الصراحة فيفرق.
هل ما أتوقع تعطيني جواب بس هل في حالة ممكن يكون خطير على الأم أنها فقط تكون أم؟
خطير على الأم أنها تكون
يعني
فقط أم؟
يعني أنها تقول خلاص أنا ما أبغى أشتغل أبغى أهتم في بيتي؟
لا ما في مرحلة إذا هي شافت أنه هي شغلها بياخد من دورها كأم لأنه أنا أقول لك الصراحة أولادنا حيكونوا أطفال مرة واحدة بس في حياتهم في مرحلة واحدة بس في حياتهم. لو راحت المرحلة دي وأنا ما استمتعت بها معهم أنا ممكن أندم طول عمري. وأنا كنت دائما مركزة إنه أنا طفولة أولادي ما تروح أنا مرة عندي ذكريات كتير معاهم يعني موضوع إن أنا كنت مثلا إنهم كانوا معايا في الحضانة وإن أنا كنت خلال اليوم أقدر أروح أشوفهم تردي كذا تقدر بثمن. وأنا عشت معاهم طفولتهم كاملة أروح معاهم الملاهي أنا اللي كل يوم أنا اللي أحممهم أنا اللي أكلهم أنا اللي أغير لهم هذه والصراحة كمان عشان الواحد يكون منصف أنا أبو أولادي كان زي ما يقولوا hands on parent كان دائما إنسان حاطط يده معايا فكان هو كمان ينوم ويأكل ياكل ويشرب ويغير كله. فاقدر اقول احنا صنعنا ذكرياتنا معاهم. فاذا الام لفتره من الفترات حست انه هي ممكن ذكرياتها تروح مع اولادها وعندها اللوكجري او عندها الرفاهيه ماديا انه هي ممكن لفتره من الفترات تنقطع، انا ما اقول لا تترددي، انت شايفه هذا صح؟ ما في صح لكل الامهات، كل ام عندها الصح الخاص بها. انت سوي الصح حقك، لا تخلي نفسك محكومة بنظرات الآخرين. أو أنا أشوف الصراحة الضغط اللي نحب نحن بنضغطه على المرأة
الحين ضغط عكسي صاير،
ضغط عكسي غير منطقي أبدا. وأنا من يوم ما أشوف إنسانة مضغوط عليها بالطريقة دي، ليه؟ مين اللي يحدد لك الصح حقك؟ أنت أدرى بظروفك، أنت أدرى بوضعك، أنت أدرى بكل شيء، ليه تخلي أحد يقول لك إيش الصح حقك؟ كل امرأة لها الصح حقها اللي هو. بس كمان يا حاتم في حاجة تانية، أنا لازم المرأة لما تجي تتخذ قرار أنت تكوني مدركة التبعات، عشان لا بعدين تمر السنين وتقولي أنا ما سويت لنفسي، أنا ما حملت لنفسي. كوني مدركة للتبعات. إذا أنت قررت تكوني أم وسيدة منزل كام من غير أي كارير، أنت لازم تدرك التبعات إنه ممكن مثلا بعد سنوات طويلة أنت ممكن الوقت هذا ما تقدر تعوضي. أنت لازم تعرف إنه هذا القرار، في بعض القرارات أنت ما تقدر تعوضيها بعد سنين. فأنت كوني مدركة للشيء ده، اتخذ القرار بناء على إدراكك ده، وصلى الله بارك.
هو هذا الغريب يمكن في هذه المرحلة، أنه الفترة الماضية كان عندنا ضغط للمرأة أنه أنت كوني ست بيت وكوني ست منزل وكوني زوجة مطيعة.
يا أخي حلا كل مرأة هم يضغطوا عليها كل فترة، لازم كل في أحد يمسك.
لا كلنا مضغط علينا،
صحيح كل المجتمع عموما كله على ضغوط معين،
قاعدين كلنا نضغط على بعض.
طب أنا دحين هذه جايرها يا أخي للمرأة، أنت على طول قلت حتى نحن.
لا إحنا عشان أنا الحين طيب بمثل طيب. فريقنا وأنت مثل فريق، ونبغى نفهمكم يعني.
طيب أوكي.
الآن صار في
ضغط.
طيب شكرا، يعطيك العافية. احنا نبغى يعني الان نبغى نقول للنساء كلهم، اذا انت اخترتي انك تكوني قاعده في البيت وزوجك يصرف عليك ويصرف على البيت وانت عندك اطفالك، هذول اهم شيء في حياتك، وانت ذكيه وشهاداتك كويسه بس ما تشتغلي، انت ناقصه.
لا هذا موضوع انت ناقصه. شوف انا اعتقد قلتها قبل كده، ارجع اقولها مره ثانيه. مين اللي يشعر بالنقص ولا لا يشعر بالنقص؟ هو انت يا امراه يا عامله او غير عامله، اذا قررتي انك انت تجلسي في البيت وانك انت تكوني أم وسيدة منزل فقط، إحساس النقص ده أنت اللي حتحسيه. لو أنت ما أنت مقتنعة 100% حتفضلي أي كلمة تقولي والله حسسوني بالنقص، أي نظرة حتى لو ما كان الطرف الآخر يقصدها حتقولي والله العظيم حسسوني بالنقص. أنت لو ما كنت قوية كفاية وما كنت مدركة تماما أنك أنت فعلا فعلا تبغي تكوني سيدة منزل، فأنت ساعتها كل شيء أنت حتفسريه بطريقة خاطئة. أعتقد أنت اللي عليك الرك 80%. في ناس متنمرين وهذا ما، في ناس قليلين أدب فعلا مع المرأة ويحسسوها بالنقص، لكن هذول حيكونوا فقط 20% جنب 80% ثقة اللي أنت حاسة بيها. أشتغل على 80% وال20% ساعتها أنت حتعرفي كيف تردي عليهم. مو كل كلمة أنت تزعلك، كل كلمة تضايقك هنا ساعتها مشكلة.
جميل. ما كفاك الشغل، قلت أبغى ماجستير دكتوراه،
صح؟
ليش؟
لا هو ماله، مو ما كفان الشغل، يمكن هي ليها قصة موضوع الماجستير، إني أنا كنت أبغى أتطور في شغلي. شوف يمكن اللي اشتغلوا في مجال الاي تي يعرفوا إنه مجالك في التطور ترى مو زي في البوزيشنز الثانية، يعني في مرحلة معينة ممكن توصلها. يعني أنا كنت دعم فني، طب الدعم الفني إيش اللي بعده؟ تصيري مديرة عمليات، تصيري مدري إيش. فأنا كنت أبغى أصير مديرة، كنت أبغى أبدأ أفكر استراتيجيا. فالتفكير إنك أنت تتطور في الإدارة دي تحتاج إنك أنت يكون عندك أدوات معينة، وأنا كنت شايفة إنه الماجستير في ذاك الوقت هو الجواب للشيء ده، بالإضافة إن أنا كان عندي رغبة مرة شديدة إني أنا أخذ وقت مستقطع وأعيش برا. أنا مرة كنت أبغى التجربة دي، كنت مرة أبغى التجربة دي، وكنت عارفة إلى حد كبير إني أنا ولله الحمد مؤهلة ليها.
كان لندن في بالك ولا برا؟
لا هو كان برا، بعدين لما بدأنا نعمل اللي هي زي ما يقولوا الشورت ليست أو القوائم القصيرة للدول، لقيت إنه بريطانيا UK كانت مرشح مرة ممتاز، قريبة من السعودية، الحياة الريفية أنا مرة أحبها وأنا أحب الأجواء البريطانية، فكانت أمريكا كانت حتكون مرة خيار ممتاز ولكن بعيدة مرة. وبعدين حاجة تانية إنه الماجستير سنة في بريطانيا، فلما سويت البحث على برامج الماجستير في بريطانيا، أمريكا، أستراليا، كندا، لقيت إنه برنامج الماجستير في بريطانيا سنة ومعتمد ومقبول من يعني ممكن الملحقية الثقافية تعادله.
والدكتوراه كانت برضو في لندن، صح؟
الدكتوراه برضو كانت في بريطانيا بس كانت مدينة مختلفة.
حلو. حلو. فشلتوا البيت، هل سفركم بيتكم كامل سافر عشانك؟
ايوه فعلا. يعني انا اللي كنت عملت المبادره دي انه نحن بس ايامها زوجي في ذاك الوقت ما كان عنده مانع، بالعكس يعني كان مشجع وكان بالعكس كان سعيد بالخطوه دي.
ووزنتي بين دورك زوجة ودورك أم ودورك؟
والله هنا كان هلاك، أقدر أسميها سنة المطحنة دي. كانت والله كانت من أصعب السنوات في حياتي ومن أمتعها، تقدر تقول هتون قبل الماجستير وهتون بعد الماجستير، يعني من أغنى تجارب حياتي.
ليه يعني؟ ليه؟ عشان النقلة ولا عشان الماجستير نفسه ولا عشان الدراسة؟
أول شيء شوف، أنا ما كانت أول مرة أعيش برا. أنا أول ما تزوجت قعدت أنا وزوجي أيامها ست شهور برا. هي كانت الدراسة، يعني أنا خريجة من جامعة محلية. نحن عمرنا ما عملنا أبحاث ولا عمرنا عرفنا إيش يعني بحث في مصادر علمية، وما نعرف إيش يعني argument أو كيف أو critic أو critiques أو كتابة نقدية، دي كلها نحن ما كنا نعرفها. أنا أتعلمتها والله كأني بتعلم ألف باء. ولاحظ إن أنا بعدين أنا ما أخذت لغة، أنا رحت أخذت بس 4 أسابيع أكاديميك إنجليش أو إنجليزية أكاديمية، وبدأت برنامج الماجستير على طول. يعني أنا تحطيت في وجه المدفع على طول، أنا ما أعرف إيش يعني كتابة أكاديمية، إيش يعني أنقد. بعدين أنا نحن لاحظ نحن تربيتنا أساساً من نحن حتى ننقد فلان، فتيجي تقول لي أنا أنقد دوريات علمية، إيش الكلام الفاضي ده، أنت مجنون خبل أنت. فهي كانت كده، فتخيل إن أنا أتحطيت في وجه المدفع على طول. فكانت يا الله إني أنا تعلمت إيش يعني كتابة نقدية وإيش يعني إنك أنت تعبر عن رأيك بطريقة علمية وبطريقة موضوعية. لا هذا هو فعلا اللي أقدر أقول غير عمل لي سويتش في طريقة، أو عمل لي كده فتح حتة كانت مقفلة في مخي صراحة.
لاحظ إني أنا دائما قاعد أسألك عن دورك الشخصي أولا. دورك أم، دورك زوجة، ما أعرف، يمكن هذا انحياز داخلي من عندي، يمكن لأن الموضوع مهم وجدلي، بس دورك كأكاديمية ودراسة وشغل. صحيح. وهذا جانب أصلا مخفي، يعني ايه. إحنا نشوف فوتون في اليوتيوب بعدين. بس خلاص.
صحيح.
حكيني عن هذه الحياة.
طيب هو أنا أساسا إيش اللي خلاني بعد الماجستير، طيب بعد الماجستير أنا إيش اللي خلاني أطلع أخذ دكتوراه، إني أنا دخلت مجال التدريس ودخلته سبحان الله فرض علي فرض، واكتشفت إن أنا مرة أحبه ومرة أعشقه، فبالتالي قررت إن أنا أكمل دكتوراه. فلما كملت دكتوراه وطبعا رجعت بكمل في المجال الأكاديمي، أنا كان زي ما أقول دائما أقول لهم خطاني متوازيان لا يلتقيان، ولكن الأكاديمية مرة نفعتني في الكتابة. هو عموما أقدر أقول الاثنين خدموا بعض بطريقة غير مباشرة. الكتابة الحرة نفعتني مرة في رسالة الدكتوراه، لأنه أنا كان بحثي كواليتاتيف، كان بحثي نوعي، فكان يعتمد مرة كثير على تحليل المقابلات وعلى وجهات نظر. فأنا لولا الله ثم حبي للكتابة الحرة وحبي أساساً للتحليل ما كان حيكون بحثي بالجودة اللي طلعت به. وفي نفس الوقت مخي اللي يحلل ويفكر في كذا اتجاه مرة نفعني، إني أنا القضايا اللي ناقشتها في اليوتيوب واللي لازلت أكتب عنها، إني أقدر أجيب كذا وجهة نظر مو بس وجهة نظر واحدة. فأقدر أقول إنه طريقة التفكير الاثنين خدمت بعض.
والدكتوراه كان عن إيش بحثك؟
الدكتوراه كانت عن تطبيقات بيئات التعليم الافتراضية ودورها في تغيير طرق التدريس في Higher Education Institutions، في
التعليم العالي.
أيوة في التعليم العالي. أيوة.
2013 كان صح؟
2016.
أيوة. 2013 رحت بريطانيا.
2012 أيوة. 2011-2012 أيوة.
وكيف كنتي؟ كان نون النسوة؟
صح.
ومجزر الدكتوراه؟ أيوة. زوجة وأم؟
صح.
أيوة. نهدي شوي؟
لا أقول ما شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله.
ما شاء الله.
خلاص مو قلنا تجارب راحت وخلص.
أيوة أيوة. لا لأنه الحمد لله أنا لازلت ألبس كذا قبعة. أنا كان يمكن اللي يخدمني في ده كله إني أنا كنت أفصل. يعني أنا كنت أرجع كل إجازة عشان أكتب وأصور حلقات نون النسوة، أرجع UK أنسى نون النسوة تماما. فهذا بالتالي كان ساعدني أن أنا أقدر أركز وأقدر أنجز وأقدر أسوي، أني أنا كنت أفصل خلاص الإجازة أجي أصور تصوير وكتابة نون النسوة، هناك كان شغل. طبعا زوجة وأم أيامها طبعا أم لا كان يعني ما كان سهل أبدا 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 أبدا، ولكن تقدر تسوي. والله شوف عارف يا حاتم بعد السنين دي كلها ارجع اقول اذا تبغى تسوي شيء حتسوي. في اشياء تساعدك، في عوامل تساعدك، بس ما في شيء ما تقدر تسويه اذا انت فعلا كنت تبغاه حقيقي.
في تحدي اتوقع ثاني للقبعات المختلفه هذه اللي هو مين هاتون. فهل واجهتك هذه المشكله في هاتون الاكاديميه المحترمه؟ بعدين في اقول المحترمه لانه الجمهور لما تعرضي نفسك امامه وتسوي برنامج يعني يصير هو يستبيح اي شيء.
أيوة.
بعدين في هاتون اللي عندها برنامج في يوتيوب تتلقى الغث والسمين. صحيح. والناس تعتبرك المشهوره السنابيه المدري ايش. كيف كانت القبعتين هذه عندك شخصيا؟
شوف إن يمكن اللي نفعني ان انا ما كنت اخلط الامور ببعض، وكانوا كثير ناس يقولوا لي طب كيف ياخذوك بجديه في الاكاديميه، يقول لهم لاني انا اخذ اساسا الموضوع بجديه، ما حد عنده مجال انه ما ياخذني بجديه. وبعدين في نفس الوقت انا نوعيه المحتوى اللي انا كنت اقدمه فنون النسوه، صحيح انه هو كان ساخر كوميدي، ولكن اللي كان يحلله بدقه كان يعرف انه هو في وراء كتابه وفي وراء بحث، فما كان بس مجرد كلام يتقال، كان معروف انه هو الاشخاص اللي هم فعلا يعني ليهم في المحتوى كان يعرف انه هو محتوى يعني ترى عليه ابحاث وعليه وبياخذ مجهود مو اي كلام. كيف انا يعني الاشياء اللي انا كنت اتلقاها في اليوتيوب خلاص كانت صراحه كفاره وضريبه، ما اشياء ما اقدر امنعها. هل كانت بتاثر على عمل الاكاديمي؟ ان شاء الله لا، ما شاء الله الى الان ما اقدر اقول ان هي اثرت، ولكن انا زي ما قلت لك كنت افصل تماما. هاتون هي نفسها، ويمكن اللي يعرفني شخصيا او اتكلم معايا يقول لي كنا حاسين يمكن حنقابل إنسانة مختلفة عن اللي بنقابلها في اليوتيوب. أنا صراحة نفسي، يمكن الناس كلهم عارفين إني أنا نفسي، يمكن أنت نفسك عارف إنه هي طريقة الكلام وطريقة الأسلوب وطريقة التعاطي ترى ما تفرق كثير. فأنا ما أقدر أقول إن أنا إنسانة مختلفة جوهريا حقيقة، أنا هي نفس الإنسانة، ولكن أعرف كيف أفصل إن شاء الله أعرف إن أنا أعطي كل شيء حقه.
أنا قاعد أحاول أرتب اللقاء بس ما شاء الله تبارك الله عندك قبعات مرة كثيرة لهدة شوية.
ما شاء الله تبارك الله.
أبغى أسألك وما كنت أبغى أسألك دكتورة العملك الأكاديمي الآن كنت حاطه بعدين، بس الحين كذا صار عندي فضول. أتوقع هذا اللقاء الوحيد اللي الناس ما حتسرعوا، الناس حتبطئوا. أنا أتكلم زيك بسرعة بس من يجي ضيوف طبيعيين
تقلل البيس شوية وبعدين ترفعوا مع الناس اللي زيي.
بس أنا هذا طبيعتي فأنا مرتاح.
عادي نحن فاهمين شاني ما شاء الله تبارك الله. بس عارف دائما أرجع أقول يا ربي لك الحمد إنه صحيح أنا أتكلم بسرعة بس مخارج الحروف عندي إن شاء الله تكون سليمة، يعني ما أكل الكلمات.
أيوة صح. أتوقع عندي كم حرف كذا يروح شوية فطور. هل واجهت مشكلة أول ما بدأت عملك كدكتورة أكاديميا أنه طالباتك ما أخذوك بجدية؟ ولا فرضتي نفسك كده على طول؟
لا مو فرضت نفسي، زي ما قلت لك أنا أخذ المواضيع جدا بجدية، فبالتالي حتى في أول كلاس أو كلاسين إذا أي أحد عنده شك ولو 0.5% بينتهي الشك ده، ما بيكون الموضوع بفرض عضلات ولا بفرض شخصية، لا أنا جداً أحترم عملي الأكاديمي وجداً أقدر العلم، أقدره جداً لدرجة أني أنا احترامي في كلاساتي بيكون احترام للمادة العلمية اللي أنا بقدمها أكثر ما أنه يكون لشخصي، وهذا الشيء بيكون واضح من البداية، فبالتالي ما في مجال أنه يكون أي شيء آخر.
جميل. هل في موقف أنه أحد حاول
أبداً؟
أبداً. والله دخول قوي يعني.
أبداً ولله الحمد. أنا على فكرة أنا بدأت التدريس قبل الدكتوراه، أنا بدأت التدريس بعد ما رجعت من مصر على طول في 2010، بعدين 2011، وبعد كده رجعت من 2016 وأنا أدرس، انقطعت فترة ورجعت الآن، ولكن الحمد لله أبداً ما حصل أي موقف حصل فيه خلط ما بين الأمرين، بالعكس.
بالاحترام وليس بفرض العضلات.
بالاحترام الكامل وليس بفرض العضلات، وأنا ضد فرض العضلات تماما ولا أقبله أصلا، واعتبر اللي يفرض عضلاته هذا إنسان ضعيف ما هو واثق من نفسه علميا ولا أكاديميا.
جميل. الحين هرجع للندن. طلاقك صار وانت في لندن.
صحيح.
وينه من الدكتوراه؟ كم كان باقي لك سنة؟
كان باقي أكثر من سنة، كان باقي سنة ونص، قريب سنتين لسه.
مو المفروض أسألك إيش السبب، بس حسألك هل جزء وعادي لا تجاوب إذا ما تبغي. هل جزء من الأسباب هو زحمة الأشياء ولا ما له دخل؟
ما له علاقة بتاتا. هذا الشيء أنا قالته في الكتاب. يعني في كثير، وهذا الشيء أعتقد إنه من حق مؤسسة الزواج علينا إن أنا أوضحه، إنه صار في تقريبا دائما في منطق إنه أنت عشانك أنت أصلا ناجحة ومتميزة وعندك كذا قبعة زي ما قلت، لأنك أنت منفصلة. هذا ما هو صحيح 100%. أنا لبست قبعاتي كلها وأنا متزوجة، وزوجي السابق عمره ما وقف في طريقي في أي حاجة من الحاجات، فبالتالي ما أقدر أبدا أني أنا أدعي أنه تعدد القبعات أو تعدد المهام أو الأشياء دي كلها كان هو السبب وراء نهاية الحياة الزوجية. الحياة الزوجية كان في أسباب كتير أنهتها، مو ما يعني
لن نتطرق لها، مو مشكلة،
لا لن نتطرق لها طبعا أكيد. ولكن تعدد المهام أبدا ما هو من ضمنها، اللي بالعكس، بالعكس أنا أنجزت كل شيء وأنا متزوجة.
جميل.
أيه.
نونا نسوى دكتورة أبناء وطلاق.
أيوة. لا كان كثير.
وكملت هناك سنتين.
كثير. كان كثير.
وكمان كان جزء من يمكن الشيء الصعب. أيوة. هو البنت اللي راحت مع الأب.
أيوة. من غير عارف من غير تفاصيل كثير برضو عشان. أيوة. الموضوع هذا شوية كده مؤلم أنا بالنسبة لي.
أعتذر.
ولكن إنك أنت تتعامل مع الأشياء دي كلها في وقت واحد ما كان سهل أبداً. ويمكن الشيء الغلط اللي أنا كتبت عنه في الكتاب إني أنا خضت المرحلة دي كلها لوحدي ورفضت المساعدة، وهذا غباء وهبل وتخلف أنا لا يمكن أكرره مرة تانية. أنت في فترة من الفترات لما تكون ضعيف، وبعدين المشاعر اللي تمر بالإنسان في مرحلة انفصال من علاقة طويلة زي مشاعر الموت، مشاعر الفقد، أنت تشعر بقد ما يكون أنت عارف إنه قرارك سليم 100% زي مشاعر الموت اللي أنت تمر بدال وحدك. ليه ترفض المساعدة؟ غباء، تخلف، يعني والله العظيم إن أنا بيش الغبل.
يعني كنت معتدة بنفسك إنه
تماماً.
حتى صحباتك وكذا
ما أحد بعد عني، أنا ما أحتاج أحد، إيش الهبل ده؟
لا معنوياً ولا شيء.
أو إني ما أبغى أنكد على أحد.
أيوه.
هذا غباء. معلش يعني إحنا صحبات وقرايب بس في السعادة وفي الفرح وفي الفلة، لا طبعاً، لا طبعاً.
فما يعني ما استأنت بمساعدة نفسية مادية معنوية من أي حد؟
للأسف لا.
ونادمة على هذا الشيء يعني.
نادمة جداً. نادمة جدا، وهو لا غير منطقي، غير منطقي.
كيف عديت الفترة هذيك؟
عدت، ما في شيء ما يعدي. يمكن هذه برضو من الأشياء اللي كتبت عنها في الكتاب، ما في شيء ما يعدي، كل شيء الوقت كفيل إن هو طب. يعني الناس بيموتوا لهم أعزاء وبيموتوا لهم ناس مرة غالين عليهم، سبحان الله بيعدي، كله يعدي.
تستمر الحياة
كله يعدي.
تستمر الحياة. في الآية الكريمة امساككم بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق وارد، وهو أحياناً صحيح. أفضل حل زي ما قلتي
صحيح.
مو صحي الواحد يكمل في علاقة سيئة وحيضر أولاده أصلاً.
لا لا لا، النظام الطلاق كله هذا نظام خروج آمن من علاقة ما فيها أدوات الاستمرار، وبالعكس الحمد لله نحن نمتن لربنا سبحانه وتعالى وللشريعة الإسلامية أنها أدتنا نظام كامل للخروج الآمن ده. وهذه أعتقد في ناس يقول لك شرع الله ويعطل الطلاق اللي هو من شرع الله. لا تعطله، هذا خروج آمن.
إيش الأشياء اللي ساهمت إنه هذا، لأنه كما يبدو ما شاء الله تبارك الله إنه، وأتمنى إنه هو صدقا كذلك، يعني إنه كان تسريح بإحسان.
الحمد لله.
إيش الأشياء اللي ساهمت إنه يكون تسريح بإحسان؟
من الأشياء اللي ساهمت إنه أول شيء وقوف جميع الأطراف نحو إنه هذا المشروع اللي هو مشروع الخروج من دي العلاقة إنه يكون ناجح، سواء عائلتي سواء عائلته هو. كان في
ولا تزال علاقتك بعائلته
ممتازة
جيدة
جدا، وأحبهم وهم عائلتي وحيفضلوا عائلتي إن شاء الله لآخر يوم في عمري، هم عائلتي. فهذا شيء مرة 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 كان له دور مرة كبير. ودائما أنا أقول أنت لما تعيش مع أفراد معينين سنين، عدد من سنين حياتك، ليه لما تنتهي علاقتك بفرد واحد تنتهي علاقتك بكل الأفراد؟ هذا شيء غير منطقي. أنت الرحم والزواج هذا عشان إحنا نكسب عوائل، مو عشان بعد. وإذا انتهت العلاقة دي مو معناها نخسر العائلة دي ونخسر الأفراد دولة. أنا أشوفه غير منطقي إنك أنت تخسر علاقات إنسانية فقط لأنه علاقتك بطرف من الأطراف العلاقة الإنسانية دي انتهت، ما هو منطق الصراحة.
غالبا إذا الإنسان طلع من علاقة أو مر بهذه التجربة، مو غالبا يعني، في ناس يروحوا لجانب الزواج أصلا سيء.
أيوة.
الرجال يقولوا أصلا الحريم فيهم وفيهم، الحريم يقول الرجال أصلا فيهم وفيهم. ما أحس أنك سويت كذا.
مو ما سويت كذا، هذا ما هو منطق. شوف، عشان لا نقلل من التجارب القاسية لأي إنسان، في ناس مروا بتجارب مرة قاسية والناس تعاطيهم مع التجارب وإسقاطهم على الآخرين هذا مرة يختلف، ولكن أنا أقول ربنا سبحانه وتعالى خلق 7 مليار شخص أنا بأسقط تجربتي الوحدة على مع شخص واحد على 7 مليار شخص، وعلاقة الزواج صحيح أنا أقول لك مؤسسة الزواج بتمر بتحديات، وهذا الشيء نحن باحثينه ونحن عارفين الكلام ده، بس هل هذا معنى هل هذا معناته إني أنا أفقد الإيمان بالمؤسسة دي اللي هي الشكل الشرعي للعلاقات الإنسانية؟ مو منطقي. طب الشكل علاقة معينة أنا كنت فيه ما كان ظابط مع شخص معين، ما كان ظابط، طب أنا أصلح العلاقة دي، مو إني أفقد أو أكفر بالمؤسسة وأكفر بالعلاقة وأكفر بدا كله، أنا ما أشوفه منطق. واللي أنا بشوفه دحين من الكفر بالزواج ومن والسب في المؤسسة والتشجيع على الطلاق، أنا ما أشوفه
أو عدم منطق. الزواج
أو عدم الزواج ده، طيب أنا إيش الرسالة اللي بوصلها للشباب وللشابات لما أنا أقول لهم لا تتزوجوا؟ أوكي لا تتزوجوا وأنتوا صغار، لا تتزوجوا وأنتوا منتوا واثقين إنه هذا هو قراركم السليم، لا تخلفوا في البداية. أنا ماني في مكان إن أنا أقول للناس إيش تسووا إيش بتسووا، أنا أقول من وجهة نظري إنك أنت تتزوج وأنت مرة صغير في السن لساعك، أنت منت مهيئ ولا مؤهل إنك أنت ترتبط بالميثاق الغليظ ده، أنت بتظلم نفسك وبتظلم الطرف الآخر. إنك أنت إنكم أنتوا تخلفوا على طول برضي ما أشوفه منطق، إنه أنتوا بتجيبوا أطراف آخرين في العلاقة وأنتوا لساعكم ما صارت في بينكم الأواصر. ما أبغى أدخل إن أنا لن يثرفس ولا أي شيء، لا بس حقيقي ما أحب ألبس قبعة أحد تاني، هذه النصائح مفروض يقدموها ناس المختصين، بتكلم أنا من وجهة نظري. ولكن إنه نحن نفقد الإيمان بالمؤسسة ولا نفقد الإيمان بالعلاقة، يا أخي اشتغل على علاقتك. الآن نحن اللي بنقول أنا إنه تقريباً 60-70% من المشاريع الانتربرنور أو مشاريع الريادية بتفشل في أول سنة، هل هذا معناته نبطل المشاريع الريادية؟ ما في أحد بيدعو للمشاريع الريادية كده واتبع شغفك، يعني في الآخر نحن ما نؤمن بالمشاريع، ما نكفر بالمشاريع، نحن الطرق اللي نحن اتبعناها أو الأساليب كانت غلط، نصلحها المرات القادمة بس ببساطة. يعني
قد إيش شايف حولك هذا الكفر بمؤسسة الزواج؟
من السوشيال ميديا كتير، هل هم جادين ولا لا ما أدري، يعني في بعض الأحيان تلاقيهم مرة بيسبسبوا في الزواج وفي ده كله، لكن هي لو هو أو هي لقوا الشخص المناسب فجأة هذا الشيء يتغير. فأنا ما أقدر أعتمد من غير ما تكون دراسة ومن غير ما تكون داتا ومن غير ما يكون شيء فعلا بحث. ولكن هل المؤسسة والزواج في خطر؟ أيوة هذا شيء نحن بحثناه، هذا شيء نحن بحثناه. هل فأيوه هو في المفروض وعي لازم يزيد في موضوع العلاقات الزوجية فعلا، وأنا أشوف إنه المختصين عليهم مسؤولية مرة كبيرة وعليهم ضغط مرة شديد إنهم هم يزيدوا الوعي ده، إنهم هم يحلوا المشاكل اللي حاصلة، أيوه عليهم مسؤولية.
هو فعلا في حرب يعني هذا، وخصوصا احنا الشباب والبنات اللي في مرحلة انه داخلين
تفكروا ده تدخل المؤسسة دي
داخلين على هذا المؤسسة وعلى هذا المشروع
ايش لك شغل بدا
ايوه يا ابوي خليك
طب ايش البديل تروح تصاحب بالحرام
ايوه ايش
البديل ما انت قلت شوف عارف الحاتم نحن بنسمي الاشياء باسمائها
الشكل الشرعي لعلاقات الانسانية
شكرا نبي نسمي الاشياء باسمائها اذا ما تزوجت بتروح ديزني الزينة كده صار حلال على فكرة أنا ما ضد إنك أنت تتعرف على شخص عشان ترتبط به تتعرف عليه في ضمن حدود أنا ماني ضد أبدا ومعلش خليهم يقولوا اللي يقولوا لكن إنك أنت يا لطيف يا لطيف يا لطيف تصير إنسان زاني أو تصير إنسانة زانية نسمي الأشياء بأسمائها أنا ما أقبل على نفسي ولا أقبل على أولادي لا سمح الله إنه نطبع الزنا ويصير عادي طب إيش الحل إني أنا سهل الزواج أو إني أنا أخلي فيه أشكال هنا يمكن أنا أوسع مفهوم الزواج أوسع مفهوم العلاقة بلاشي نكون كلنا وان اللي هو يقولك وان سايز فيتس أول أو إنه مقاس واحد الزواج إنه كلنا لازم نكون زيه تجيب ده وتسوي ده ولو ما سويت ده ولو ما فعلت ده يمكن هذا هو اللي نحن نحتاج نسهل الزواج على الشباب والشابات يكونوا مستعدين وساعتها ربنا يسهل
دراسة اللي سويتوها
ايوه
ايش قصتها وايش اهم مخرجاتها
لا هي كانت نحن عملنا بحث عشان كان عندنا فكره مشروع برنامج فنحن فعلا عملنا بحث على مؤسسه الزواج وجبنا تاريخها من اوله لاخره فاقدر اقول من منطلق البحث اللي نحن سويناه ومنطلق انه فعلا بدا مفهوم الزواج يهتز عند المجتمعات
لاحظت في كلامك انه دائما في المسؤوليه تقولي أنت لو كنت خايفة فالخوف في 20% منه حقيقي و 80% من نفسك
مسؤولية.
أنا في الطفولة ما أبغى أكون ضحية هل نقص هذه الفكرة عند، طبعا حنقول عند النساء كون انه الحين انت الفريق،
صحيح من باب الانتماء البيولوجي.
أيوه. انت فريق النساء حاليا،
صحيح.
هل هذا الموضوع نقصه يأثر على حياة وقرارات البنت؟
شوف موضوع يا حاتم، موضوع المسؤولية الذاتية وموضوع اني انا اعرف تصرفاتي ايش تبعاتها على الاخرين، انا اشوفه هذا قمة تمكين المرأة. لو انت بتسألني انا مو تمكينها ان انا احطها في وظيفة حتى لو هي ما تبغاها، مو تمكينها ان انا اضغط عليها واقول لها سوي ده وانت تقدري وانت تستطيع ولازم تخوضي المجال ده ولا تخوضي المجال ده، مو هذا التمكين. التمكين الحقيقي أنا أشوفه أني أنا أقوي المرأة داخليا وأخليها كل ما تتخذ قرار أو تتصرف تصرف هي تكون مدركة له تماما، واثقة منه تماما، وتكون مدركة لتبعاته. هنا أنا مكنت المرأة، ساعتها أنت عارفة بالضبط أنت إيش تسوي، عارفة تأثيرك، عارفة تبعات اختياراتك، عارفة تبعات تصرفاتك. هنا أنت ممكنة حظا سعيدا، لكن أنت تبدأ تسوي شيء أو تتصرف في تصرفات أو تختار اختيارات وبعدك بعد كده تفضل أي تبعات لدي التصرفات أنت تتشكي منها، هنا ساعتها مشكلة. هنا ساعتها مشكلة، معناتها أنت ما كنت واعية تماما بتبعات تصرفاتك أو تبعات اختياراتك.
هذه الفكرة مكان حساس جدا جدا جدا,
جداً. لأن واحد من
أهم تطبيقاتها العملية مثلا موضوع التحرش.
دخلنا حقل الدبابير،
بحذر
او عش الدبابير،
بحذر.
ايوه بحذر، لانه شوف موضوع التحرش هو، خلينا نتكلم عنه. انا ما طبعا ما راح اخوض فيه، ولكن اقول انه بالقرارات الجديده وانه صار في قانون حتى نحن نقدر نتكلم في موضوع التحرش ده، انا هذا اعتبره مليون خطوه الى الامام، انه يصير في قانون، انه يصير في حتى كلام انه التصرف ده تحرش او غيره ده تحرش، انا اعتبره 100 خطوه الى الامام. فنحن الحمد لله انه نحن صرنا قادرين حتى نتكلم عن الموضوع ده، فما في ابدا اي شيء له علاقه انه واحده يتحرش بها ولا يتحرش بها. انت ما حد يتحرش بك، انت ما حد يلمسك، ما حد يوجه لك اي كلمه سيئه، هذا حقك الانساني. اللي انا بتكلم عنه انه انا في مجالي بالذات، في مجال مو في مجالي يعني، كثير أحيانًا أنا أشوف إنه في بعض البنات فجأة تلاقيها هي مرة حزينة، هي بتشتغل ولكن ما حد بياخدها بجدية، إنه هي مثلًا الناس تتطاول عليها، مو شرط زملاء، بعض الأحيان حتى من زميلاتها تلاقي إنه هي ما تتخذ بجدية، تلاقي إنه هي فجأة يمزحوا معها مزحات هي تحس إنه هي زعلانة منها. أنا أرجع أقول خلينا نفكك مع بعض التصرفات اللي يمكن، أو حتى شخصيتك أنت مع الكل. هل أنت لما أول مرة زميل عمل مثلًا علق على شيء معين أو مزح مزحة معاكي أنت مرضتيها، ليه ما وقفتي عند حده في ساعتها؟ أو حتى زميلة عمل، ليه ما وقفتي عند حده في ساعتها؟ تقول أنا ما أبغى أخرب الجو. طب لما أنت ما خربتي الجو، لو عشان ما تبي تخرب الجو وعشان ما تبغي تكوني أنت دائما الشخص اللي يقتل المتعة زي ما يقولوا، اللي حصل أنه أنت حدودك تم تجاوزها، وتم أو أنك مثلا بعض الأحيان أنت ما تتصرف في تصرفات أو تظهري بمظهر مثلا ممكن يخلي الآخرين ما ياخدوك بجدية، فأنت بالتالي بعد كده تزعلي. طيب هل أنت لو فككت تصرفاتك أو شفتي هل في مثلا بدل منك تصرف أو بدل منك طريقة معينة في التعاطي مع الآخرين خلتك تكوني في المكان ده؟ طب جميل أنك تكوني واعية بالشيء ده، جميل أنك أنت تراجعي نفسك، جميل. ما نقول لا أنت لومي نفسك أو تزعلي من نفسك أو تقولي أنا، لا حلو تكوني شفافة مع نفسك، وهذا مرة يفرق عن موضوع أنه عن أي شيء آخر. أنت خليكي مسؤولية كاملة عن الطريقة اللي أنت تظهري بها نفسك للآخرين، مسؤولية كاملة عن طريقة تعاطيك مع الآخرين. هنا تقع مسؤوليتك، إنه أحد يضايقك، إنه أحد يزعجك، هذا خط أحمر. أنت إنسانة، سواء إنسان أنت كإنسان، كينونتك، بشريتك، إنسانيتك، هذا خط أحمر.
إيوه بس هل يعني أتفق طبعاً أنا يعني حاتم شخصياً، بس الكلام اللي حتقوله البنت اللي مو عاجبها هذا الكلام، إنه أنا ليش أنا مسؤولة إنه هذا الذكر مو قادر يمسك نفسه؟ أنا أحط ميكب في الميكب وأحط ألوان وأحط وألبس على كيفي وأسشور شعري للدوام كل يوم وألبس كعب وأكون بكامل أناقتي وكل شيء، لأنه أنا أبغى كذا. أيوة. أنا أحب أكون كذا، فليش أنا مسؤولة أنه هو مو قادر يمسك نفسه؟
طيب إذا بنتكلم بس على أماكن العمل، أنا أشوف أنه التسيب ده يرجع لضعف القوانين في مكان العمل نفسه. أنت يا مكان العمل ليه ما تحط قيود وضوابط لزي العاملين سواء ذكور سواء كانوا إناث. أنت مسؤوليتك أنك أنت تخلق بيئة عمل صحية وتحط القوانين الصحية اللي ما حد يقدر يتجاوزها، لأنه أنت لو سبت الأمر خاضع للتقدير الشخصي حتطلع عندنا نماذج زي بالضبط أنت بتقولها.
بس هذا إيش مشكلتها أصلاً؟ يعني فرضا ما في قوانين في
لا
العمل.
هي مو مش هي بتشوف في ساعتها نحن ليش هي اذا ما عندها كميه الوعي دي حاتم. اذا كنا نحن في مكان العمل انا ماني مسؤوله اربيكي، انا مسؤوله اخليك انت تمشي على قوانيني. اذا انا مثلا كهتون كان عندي مجال ان احط الست دي واتفاهم معاها اقول لها انت بتفكري بسذاجه شديده، انت بتفكري بطريقه منفصله عن انسانيتك وبطريقه منفصله عن العالم تماما. انت الطريقه اللي تلبسي بيها اللي تمشي بيها اللي تتكلمي بيها هي الطريقه اللي انت اخترتيها للتعاطي مع العالم ومع الاخرين. انت بعدم ادراكك انه لكل حادث حديث ولكل مكان لبس ولكل مكان تصرف، فهذا تقصير منك في حق نفسك في انك انت تكوني ذكيه اجتماعيا كفايه انك انت تدركي الامور دي. لازم تشتغلي على ذكائك الاجتماعي وعلى ذكائك العاطفي بحيث انك انت تدركي انه اي شيء. يا جماعة طيب خلينا بس نفكر شوية لما صار التنصيب بايدن ونائبته، الناس حللوا الألوان اللي هم لابسينها، الناس حللوا طريقة مشيهم، كل الأشياء دي هي بتأثر على تعاطيك. اللبس يرسل رسالة، المشي ترسل رسالة، الإشارات ترسل رسالة. إذا تتذكروا الأميرة ديانا بعد ما حصل أعتقد فكر كان في فستان هي لابسته، الفستان الأسود مع العقدة الأخضر، كانوا مسمينه the revenge dress أو فستان الانتقام أو فستان الثأر
بعد ما خانها زوجها. أيوة بعد ما
يا جماعة لا تضحكوا على نفسكم تقولوا اللبس ما له تأثير ولا هذا ما له تأثير. كل شيء له تأثير وكل شيء له رسائل.
إيه بس هل هي مسؤولة عن هذا التأثير؟
هي مسؤول. لا شوف لو دحين نحن بنرجع مرتين نقطة الصفر يا حاتم فينا أنت ما حد يتعدى عليك إيش ما كان.
خلينا نتفق على هذا الشيء.
هذا الشيء نحن متفقين عليه من البداية. ولكن إذا أنت لقيتي إنه زملائك في العمل ما هم مرتاحين للتعامل في التعامل معاكي، ولقيتي إنك أنت ما بتتاخدي بجدية كافية، أو لقيتي إنه مكان العمل صار غير مريح، أو أنت نفسك كأنك أنت بترسل رسائل خاطئة أو بتجيكي رسائل. بعض الأحيان أنت ممكن تستقبل رسالة أنت فجأة تتفاجعي منها تقولي أنا إيش سويت. ما أبغى أعرف، أنا بقول لك هو عش دبابير. ولكن أنت يا سيدة أو حتى أنت يا رجل لازم تعي مدى تأثير مظهرك العام على أي شيء أنت تسويه. المظهر هو أول شيء أنا بيوصلني من الشخص الآخر. لا تقول ما تحكم على، أنا حاخد عنك انطباع من شكلك شئت أم أبيت. أنا إنسان، أنا أول شيء لازم أخذ عنك. ليه دائما إحنا الأشخاص لما نروحوا للمقابلات الشخصية نقول لهم ألبس بطريقة معينة، أجلس بطريقة معينة، أتصرف بطريقة معينة، رح يتأخذ عنك انطباع. ففي الآخر ما ينحكم علي بشكلي، ولكن حأخذ عنك انطباع من شكلك. هذا الشيء أنت ما تقدر تمنعه، هذه طبيعة البشر.
أنا أحس المشكلة في هذا الموضوع تحديدا تحرش عموما التحرش هو نموذج لطريقة هذه التفكير هذه.
هو شوف نحن لازم نفصل إنه التحرش هذه جريمة.
أيوة.
ما له علاقة بأي شيء آخر.
هي هذه المشكلة، أنه إحنا نبغى ننتصر للمظلوم وهذا واجبنا وإحنا مقصرين فيه تماما. أيوة. وأنا أعترف أنه خصوصا الرجال مقصرين في الانتصار للمظلوم في هذه النقطة في هذا الوقت في هذا الزمن. أيه. خصوصا على السوشيال ميديا أتكلم. يعني على أرض الواقع أتوقع إن شاء الله الأمور طيبة، بس يعني على السوشيال ميديا خطاب الدفاع عن المرأة المظلومة الرجال مقصرين فيه 100%. بس قوة الانتصار للمظلوم من كثر ما إحنا نبغى نتعاطف مع الضحية قاعدين نهمل بعض العوامل التي قد تكون جيد انه الانسان يسويها عشان يحافظ على نفسه من اي نوع من انواع الاعتداء.
شوف انا اقول لك يا حاتم،
فيصير الخطاب خصوصا للشباب والبنات الصغار انه انت ما يبرر له انه هو يتعدى عليك، فانت لازم تسوي اي شيء تبغي.
شوف انا اقول لك حاجه يا حاتم، الامرين منفصلين عن بعضهم تماما تماما تماما. الامرين ما لهم علاقه ببعض، لانه اساسا الشخص المعتدي او الشخص المتحرش هو ما هو منتظر اي شيء، هذا المفروض ينسجن اصلا. فبالتالي الخطاب هذا اللي احنا بنتكلم عنه ما له علاقه بالاشخاص المجرمين. فالامرين ما لهم علاقه ببعض. التمكين اللي انا بقول لك هو والتوعيه اللي انا بسويها هذا شيء لازم الأنثى والذكر يكون عندهم. هذا من باب الوعي، من باب أنا أعتبره من من التربية. هذه المفروض البنت أساسا تكون متربية على شيء، متربية على احترام نفسها وعلى احترام شكلها وعلى رغبتها بنية ما تخلق الانطباع الخاطئ. ليه التعاطف مع الضحية؟ عارف يا حاتم، لأنه بعض الأحيان في بعض المجرمين دولة يشعر الضحية أنه هي اللي غلطانة، تكون هي يعني إنسانة محترمة وإنسانة. شوف الشعور ده إن أنا أحسسك إنك أنت ما أنت عارفة كيف تتصرفي مع تصرف ده، ما في ولا أنثى المفروض إن هي تحسه، ما المفروض حتى إيش ما كان. أنا ما بتكلم عن الشعور، لما بتكلم عن واحدة مثلا ما تتاخد بجدية، أنا ما وصلت لمرحلة إن أنا أشعرك إنك أنت السبب إني أنا مثلا لمستك لمسة أنت ما المفروض تلمسيها أبدا. أنا بتكلم على شيء واحدة مثلا فجأة يمزحوا معاها مسحات، عارف اللي هي طيحوا الميانة معاها كده بزيادة، لكن أنا ما بتكلم عن واحدة تم التعدي عليها لفظيا أو اتلمست بطريقة معينة، ما بتكلم عن ده أبدا. هذا الشعور ما المفروض أي إنسان يحسه حتى لو إيش ما كانت لابسة. فأنا أعتقد يا حاتم إنه موضوع إنه التعاطف مع الضحية لازم، أنا دائما أقول التوعية اللي أنا بسعى عليها وإني أنا أبغى الست تتمكنها تنتهي تماما وقت ما واحدة يتم التعدي عليها. هنا أقول لها تعالي انتي،
هنا نوقف شوي.
أيوة. تعالي انا حاخدك بالحضن وحنروح نسوي ثيرابي وساعدك تعدي اللي انتي بيه، والله يلعن اللي سوي فيك كده. شيء انا اشوف الموضوع مره ما لهم علاقه ببعض، منفصلين تماما.
يعني مثلا واحد ما انتبه للزيت في المطبخ وبيته انحرق.
ايوه
بيته محروق.
ايوه اجي اقول له انت ما حطيت الزيت كويس، الله ياخدك.
غلط.
اللي أيوة. بيسوي معاه كده اقول له ما ياخدك،
نوقف نهدي. أيوة. نطفي النار نحل الموضوع
بالضبط، ولا حفتع معاها اي موضوع، لانه الان في عندي تعدي حصل هنا ساعتها. يعني للكرامه الانسانيه وللانسانيه كل شيء تاني ينتهي، كل شيء يتقزم امام الشيء ده.
بس عادي نقول طول الوقت انه يا شباب انتبهوا لا تخلوا الزيت من شغال، اذا دخلت الزيت ممكن البيت ينحرق.
بس برضو ما نقدر.
صح. 2002.
ايوه انت تتكلم مره صح. ومو مقبول مره يا حاتم، ارجوك رجعت لذكريات سيئه الصراحه. زي ما بقول لك الموضوعين ما لهم علاقه ببعض. انا اشتغل توعيه على البنات الصغار، وده بطريقه منفصله تماما عن موضوع ان واحده يعني انت اذا تمكنتي وكنتي مره انسانه محترمه، هذا مو معناته عشان تمنع عن نفسك التحرش، لانه المتحرش حيوان. المتحرش المفروض اساسا ينسجن، بس هو ده. فالموضوعين ما لهم علاقه ببعض اصلا.
واحد برضو من مشاكل عدم المسؤوليه او مسؤوليه ولا مسؤوليه الرجل والمراه العلاقات. صاحبي.
هذا موضوع صاحبي وما صاحبه المره تضحك. هذا موضوع صاحبي، بعرف بعض الاحيان يقول لك
اصدقاء.
عارف انا برضو ماني في مكان اني انا اتكلم في الموضوع ده، ولكن بعض الاحيان انا اشوفها مره خطره. هذا منظوري الخاص الذي انه المتزوجين لما يكون عندهم اصحاب، هنا الخطوره انك انت بتقول والله هي صاحبتي من زمان ومشاعري ما حتتغير ناحيتها، وهو يقول او هي تقول والله هذا صاحبي من زمان مشاعري ما راح تتغير ناحيته، وهذا الشيء في ظلم لطبيعتكم الإنسانية.
العجيب في موضوع الصداقة هو جدل غير منتهي.
أيوة هو جدل غير منتهي.
بس هو دائما
في مكان اللي أنا أفتي فيه الصراحة.
أيوة بس أبغى أسمع وجهة نظرك، لأن أنت مؤمن إنه ما في صداقة أبداً، إنه هذا خطر وزلازل.
ما أقدر أقول مؤمنة 100% إنه ما في صداقة، ولكن ما أحب نكران الطبيعة الإنسانية. أنا أحب إنك أنت تتعامل وتصادق وتسوي كله مع وانت حاطط في بالك انك انت بشر وانسان مشاعرك تتغير، بس هو ده.
لانه هذا الموضوع
لا تكون واثق من نفسك مليون في المئة.
المستفيد منه ترى الرجال.
ايوه.
والمستغلين فيه النساء.
والله ما اعرف،
يعني
ما اعرف الصراحه، ولكن بقول انت سوي كل اللي تبغاه، ولكن كن مدرك لضعفك الانساني وطبيعتك الانسانيه، بس هو ده.
ما انت خايفه على تربيه اولادك وبناتك؟
إلا طبعا، مو بس شوف الخوف ما حيودينا اي مكان. انا اقول ان شاء الله انت كدورك كأم ولا اب انك انت تزرع قيم وانك انت تربي، وبعد كده انت دورك مو انك انت تحميهم، دورك انت تحميهم وهم اطفال، بس لما يكبروا انت ان شاء الله تكون اديت دورك انك انت زرعت القيم، وانك انت ان شاء الله تكون انتجت افراد صالحين للمجتمع، بعد كده استودعناهم عند الله. أنا ما لست عليهم بمسيطر، وأنا هذه العقلية اللي أنا عايشة بها مع أولادي. بعد ما يوصلوا مرحلة عمرية معينة أنا لا سلطان لدي، وأنا قابل الشيء ده، وأنا إن شاء الله قاعدة بدرب نفسي من الآن إنه أنا ما لي سلطان. فأنا ما لي سلطان، خلاص هم أفراد مستقلين، دوري انتهى.
الله يحفظهم لك يا رب.
يا رب يا رب.
ويقر بعينك بهم إن شاء الله ويطلع ويكتبوا سيرهم في 25 مو في 40
إن شاء الله
في عمر.
يا رب.
قبل شوي إحنا نتكلم قبل اللقاء قلت لي إنه هذه السيرة حقت أول 40.
أيوة.
إيش شايفة؟ ما شاء الله يعني أنت في عمر مبكر. أيوة. يعني قفلتي ملفات مرة كثيرة ما شاء الله.
ما قفلت الساعة كلها مفتوحة.
يعني أقصد إنك يعني سويتي درستي وسويتي برنامج يوتيوبي وسويتي هذا وتزوجتي أو خلفتي ما شاء الله تبارك الله. اللهم لا حسد. ما شاء الله تبارك الله. اللهم لا حسد. اللهم حسد. صار عندك شهرة، عندك طيب. فلوس. كنت تسوي إعلانات وأسعارك كانت غالية. فإن شاء الله إنك تجمعي.
لا شوف، إذا نتكلم على دي الناحية، أنا أقول لك أنا اخترت اختيارات في مجالي مو هي الخيارات اللي خليني أغنى واحدة صراحة. أيوة. فبالتالي هذه المسألة الحمد لله يا ربي لك الحمد. بقول لك لو ربنا سبحانه وتعالى أختار لي المكان اللي أنسب لي، وأنا مرة سعيدة ومرة سعيدة وممتنة امتنان جدا جدا عظيم لربنا سبحانه وتعالى إن هو خلاني أختار الاختيارات اللي خلتني في المكان ده، فأنا راضية يا ربي لك الحمد.
يعني
لكن بس تتكلم عن الملفات المفتوحة
50 مليون. بس 50 مليون.
يا ريت. الله كريم الله كريم الله كريم الله كريم.
الله يرزقنا جميعا.
يا رب. الله يرزقنا جميعا يا رب. خزائنه مفتوحة ونحن بنطلب من الرزاق ذي القوة المتين.
يا رب يا رب. بس 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 فاهم قصدي؟ يعني ما شاء الله تبارك الله أنجزت الكثير.
طيب شوف، كل اللي أنت قلته قابل، زي ما يقولوا سكيلبل، قابل للامتداد. الدكتوراه أنا الآن بشتغل على نشر الأبحاث، وهذا الشيء عمره ما ينتهي. طالما أنك أنت في المجال الأكاديمي أنت لازم دائما تشتغل على نشر الأبحاث، فهذا ملف مفتوح. عندي مشاريع إعلامية مفتوحة وأبغى أكملها. فإني أنا بدأت مثلا وسويت مشروع إعلامي مو معناه إنه نحن انتهينا. تزوجت مرة، لو ربنا أراد عندي استعداد إني أنا إن شاء الله بإذن الله لو ربنا أراد عادي أتزوج مرة ثانية. فأنت شايف كل الأشياء اللي أنت تتكلم
أولادك لسه انجاب.
لا خلاص أنا الحمد لله ربنا
نركز على الموجود.
الحمد لله. أيوة خلاص الحمد لله.
هذه الأولاد أكثر مشاريع مفتوحة في العالم ما شاء الله تبارك الله. يعني
هم الواحد يستثمر فيهم لسه، الأولاد لسه مشاريع مفتوحة لسه ما دخلوا جامعة،
مراحل ومراحل
نبغى نستثمر فيهم إن شاء الله. فزي ما بتقول ملفات كلها مفتوحة. يمكن بعد 40 سنة تانية لو ربنا كتب لي عمر، معناه أصدق ما أبغى أصير عجوزة. ما ابغى اصير عجوزه، ما يهمني العمر بس ما ابغى اصير عجوزه. والله دائما اقول يا رب يا رب يا رب يا رب امتنا والحال مننا جميل ومتعنا بسمعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا. فيمكن اكتب امتداد السيره ما اعرف
40 ثانيه
يعني
ان شاء الله تكون يعني فيها
لعله اذا في شيء كتب حكتبه اكيد. لانه اذا بتقول لي انت ايش تتخيلي نفسك بتسوي بعد ما تتقاعد، اقول بتخيل نفسي اكتب.
ممتن. أحب اللقاءات الشخصية بس ثقيل على قلبي جدا، لأني أقدس جدا وأحترم جدا المساحة الشخصية وقصص الناس الحميمية حتى. أيوة. تحديدا فأقدر جدا اللي نشرته في كتابك. أقدر جدا.
شكرا.
اللقاء
وأنا
هذا
أقدر الاستضافة. شكرا لك عليها. وزي ما قلت لك هو ما تعبتك في الكلام، تعبتك أن أنا أسكت.
ما قصرتي. شكرا جزيلا.
الشكر لك. شكرا وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة للمستمعين.
أصدقاء مربع رائعين، شكرا لاستماعكم كامل اللقاء. أتمنى أنكم استمتعتوا مع هتون، وشكرا هتون على هذه الرحلة الجميلة في حياتك، وشكرا على أنك دخلتينا في بعض الخصوصيات اللي أنت مؤمنة أنه من المفيد مشاركتها. وشكرا راعي البودكاست الرهيب مرسول. تذكروا كل ما جيت تطلب اطلب من مرسول، وكل ما طلبت من مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون متوفر طوال العام بعروض متنوعة ومختلفة. وشاركوا اللقاء مع صديق تظن أن اللقاء سيمتعه ويفيده. ولا تنسوا تقييم البودكاست في ايتونز وعطونا 5 نجوم نستاهل. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.